كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. العودة إلى ميزان القرآن والسنة يعني لها جذور. الجذور دي إذا ما كانتش موجودة يجب أن احنا نوجدها، وإذا كانت ضعيفة يجب أن احنا نقويها. الجذور هو حب لله عز وجل وحب حضرتك لله عز وجل وحبنا للرسول صلى الله عليه وسلم. الحب ده نوع من العبودية لله عز وجل. احنا عارفين يعني ايه كلمة حب، وبنحب حاجات كتير، بنحب ولادنا وبنحب الفلوس وبنحب مصر وبنحب السلطة وبنحب حاجات كتير. كذلك وقبل كل ذلك يجب ان يأتي حب الله عز وجل وحب الرسول. طبعا دي نعمة اخرى غير الاسلام، إذا ربنا أنعم علينا بيها بتبقى نعمة كبرى، لكن وجودها بيخلينا بقى نتابع القرآن والسنة وميزان القرآن والسنة بسهولة. لأن نفسنا يعني مش عارفين نعمل هذا الأمر، نراجع بقى ميزان الحب اللي احنا بنتكلم عليه، قد ايه بنحب ربنا عز وجل، قد ايه بنحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر وغيره من الموضوعات ضيوفنا الكرام اللي يعني دايما بيتحفونا بالخير وربنا بيعطينا على ايديهم الهداية والبصيرة ان شاء الله. ضيوف مميزين اليوم، نبدأ من اليمين. استاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي، مرحبا بك. طبعا المرشح الناوي والمحتمل والمصمم على منصب رئيس الجمهورية، مرحبا بحضرتك. وطبعا عميد كبير في من عمداء الازهر، ربنا ينفع بيك وينفعنا بالازهر ان شاء الله.
يا رب.
تشرفنا ايضا الدكتور محمد عماد الدين، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا.
استاذ الدكتور محمد عماد الدين صابر، عضو المؤتمر العام لحزب الحريه والعداله، مرشح على راس قائمه حزب الحريه والعداله بشمال قلوبيه، وان شاء الله يعني بعد اسابيع قليله هيبقى عضو في البرلمان، وهي يعني نتحمى فيه بقى ان شاء الله.
ان شاء الله.
ونشيله الامانات كلها بقى، ولما هيجي هنقول له افعل ولا تفعل ولما ولماذا، كل يوم استجواب.
ربنا يجعلنا عند حسن ظن شعبنا بنا
ان شاء الله. ايضا يشرفنا استاذنا وحبيبنا الاستاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، مرحبا بك.
مرحبا بك
استاذ الدكتور صلاح عبد الكريم، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، وربنا يوفقه ان شاء الله ويعني يكلل جهوده. هو صاحب منصب قبل كده.
انا اول مرشح في لا اقوم باي دعايه مطبوعه او مصوره او شيء من هذا القبيل، انا رشحت نفسي فقط، فأنا اسمي موجود في قائمة المرشحين لمنصب النقيب وكفى.
ما انت جهدك سابق، مش انت كنت لسه صاحب منصب قبل كده في
المجلس؟ نعم نعم نعم.
طيب ربنا يوفقك ان شاء الله. الدكتور صلاح عبد الكريم ايضا نائب رئيس جمعية مصر للثقافة والحوار، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بك.
نبدأ دكتور محمد ابو زيد الفقي.
ايوه.
انا كنت يعني ربنا فتح عليا بالافتتاحية اللي قلتها دي.
أي نعم.
مرتبطة بحب الله عز وجل وحب الرسول.
أي نعم.
البعض الكلمتين دول ملوش علاقة بيه، يعني هو مش معاشهمش ومش عارفهم، والبعض بيقولهم زي كده بغبغان بس ما حسهمش معاشهمش، لكن هم حقيقة. إذا كنا عاوزين من الجذور، احنا كده بنتكلم في جذور الإيمان والإسلام، إذا كنت أنا فاهم صح.
أي نعم.
كلمنا كده عن حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة حب الله سبحانه وتعالى، حب سيدنا رسول الله، بيحتاج إلى مجهود حتى يصل العبد إلى درجة الإحساس بهذا الحب. يعني طول ما هو بعيد عن الإحساس بهذا الحب يعني ما بيهتمش قوي. يعني بيقول الطاعة، وهي بتيجي إزاي بقى؟ عاملة زي حب الأب. يعني الواحد يحب امه ويخافش منها، ويحب ابوه ويخاف منه. فأصدق مربع لحب الله سبحانه وتعالى هو الحب مع الخوف، يدعوننا رغبا ورهبا. حضرتك الآية اللي سيادتك قلتها وقلت الفلوس والأزواج والأولاد اللي انت قلته ده معنى آية في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ده الآية الحقيقة فحوى الآية هو اللي سيادتك قلته في البداية، لكن اللي بتحفظ تجارب لكل الناس. كل عبد موجود من عباد الله اللي عقيدتهم صحيحة بيجيله وقت يكون في زنقة او في مستشفى او في مأزق ويرى يد الله الحنونة وهي توضع على كتفه وتنصره وتعزره وتدفعه للأمام. كل مخلوق يعني بنسب، ولو سألت كل مسلم يقول لك فعلا في لحظة ربنا أنقذني منها، ربنا سبحانه وتعالى أنقذني منها وكان قريب. لكن أنا مرت بيا تجربة غريبة جدا وأنا في الجيش، واحد ضابط خد مني وثيقة سرية خطيرة جدا وضيعها، وعشان الضابط يحمي نفسه شكلوا لي محكمة عسكرية، وكان ضابط الوثيقة دي إن اللي ضيعها ياخد إعدام، وأغلقت جميع طرق البراءة في وجهه. فبقيت شهر أسجد لله لا عاوز حاجة ولا أمل في حاجة إلا سجود للعظمة الإلهية. الشهر ده أنا كنت هطلع منه على الحب الحقيقة، لكن ربنا فرج عني، يبدو إن هو شاف إن أنا مستحملش ففرج عني واتبرأت، لأن الراجل لقى الوثيقة تاني ورجعت مكانها واتبرأت. لكن التجربة دي الحقيقة عاوز أقول إن ممكن الإنسان يعبد ربنا وهو مش عاوز حاجة ومش خايف من حاجة، يعبده عشان علاقة الحب أيضا. وبعدين بقى اللي ستك عاوز توصله إن ممكن علاقة الحب تسبب عندنا نوع من الحرج حينما نخطئ. يعني يبقى الواحد بيرتكب خطأ فيقول يعني انت بتعصى حبيب، ومن هنا تكون هذه العلاقة خادمة ودافعة ورافعة بالنسبة لسلوك المؤمن.
جزاك الله خير. شكرا دكتور محمد ابو زيد الفقي، وربنا يملأ صدورنا بحبه عز وجل وبحب رسوله. دكتور محمد عماد الدين صابر، الحب زي ما قال الدكتور يمكن يكون هو الثمرة حسب ما فهمت منه، يعني هو نتيجة تقربي وصلاحي في الاخر يبقى الثمرة بتاعت شجرة العبادات والايمان والتقوى حب ربنا عز وجل. لكن هو زي ما اشار برضو الدكتور في القصة بتاعته، الحب ممكن يجي لك كده هبة خاصة كده ربنا يدهولك في اول الطريق في نص الطريق، فطرة يعني فطرة سجية، و يعني ربما زي ما انا قلت نعمة ربنا يديها للانسان، وتكون هي مع الـ مع الـ مع البدايات، خاصة للشخصيات اللي فيها رقة اللي فيها تفكر اللي فيها بتبحث عن الـ يعني الـ الحق بفطرتها. وربما يعني واحنا عارفين انه يعني من علامات حب الله عز وجل انه الناس حب البشر، يعني ربنا عمل معايير لتقيس بها انت بتتحب ولا متحبش، وان كان احيانا ممكن انت من طول الحق وتحارب في وسط في بيئة سيئة وانت ربنا بيحبك وانت عبد لله مخلص. يعني
صحيح صحيح.
فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو زي ما قال اخي الدكتور ابو زيد جزاه الله خيرا، إن الحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى هو الذي يتمثل في الخوف من الله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الدنيا وكانت له مهمتان، مهمة
خاصة بالعقل
ومهمة خاصة بالقلب. والمهمتان تتلخص في تطهير العقل وتطهير القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء علم الناس, طهر العقل فعلم الناس أن الإله واحد وأن المعبود واحد وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وحده, وطهر القلب فعلم الناس أن كل محبوب يتعلق به قلبك محبتك له محبة إما يعقبها ندامة وإما يعقبها فراق. وهذا هو الفارق بين حبك لأي مخلوق في هذه الحياة الدنيا وبين حب الله سبحانه وتعالى, لأن الله سبحانه وتعالى لا يزول ولا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل سبحانه وتعالى. فإن أنست بربك سبحانه وتعالى أغناك الله عن كل شيء. أنت من الممكن أن تحب أي إنسان في هذه الحياة الدنيا ومحبتك لا تنقطع بالموت بالفراق, أبيك أمك أي إنسان, أو محبة يعقبها ندامة يكون لك صديق تحبه وتخلص له وتفجأ يعني في وسط الطريق أنه يعني غير مخلص لك أو أنه يكذب عليك فيتحول هذا الحب إلى كره, إلا محبتك لله سبحانه وتعالى. إن أنست بالله سبحانه وتعالى أنس قلبك, وإن لم تأنس بالله سبحانه وتعالى بحثت عن الراحة وعن الطمأنينة وعن السكينة في كل شيء وكأنك تبحث عن شيء مجهول. وعلشان كده لابد أن يترجم الإنسان هذا الحب ترجمة حقيقية في العلاقة بين العبد وخالقه وبين العبد ونبيه صلى الله عليه وسلم. وده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان ده خلق في سورة الأخلاق اللي هي سورة الحجرات في القرآن الكريم, بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, يعني لا تسبقوا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر أو في نهي أو في حكم أو في شهوة. إذا كنت يعني تحب الله سبحانه وتعالى فلا تسبق أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي شيء في هذا الوجود, إنما لابد أن يكون حياتك كلها وفق منهج الله ووفق أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا هو يعني ثمرة ركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى, أن تخاف من الله سبحانه وتعالى, وكمان أن يكون عندك طمع في رجاء الله وفي الإقبال عليه حتى ترتقي في مراحل الكمال وفي مراحل العبودية لله سبحانه وتعالى. وبعدين بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام يأتي إليه رجل ويقول له يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي, وهو يقصد من صلاتي أي من دعائي. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال له يا رسول الله أجعل لك من صلاتي ربعها يا رسول الله, قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك من صلاتي ثلثها, قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك. أجعل لك من صلاتي شطرها, قال إن زدت وإن شئت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الثمرة إذن تكفى هم الدنيا والآخرة.
شكرا دكتور محمد عماد جزاك الله خيرا. دكتور صلاح عبد الكريم, إذن أن يكون حب الله سبحانه وتعالى ورسوله أحب إلينا مما سواهما. وعشان أنا والمشاهدين نبقى فاهمين, إحنا عارفين الحبيبة بقى, الحبيبة الواحدة بتغير دينها عشان واحد بتحبه, والواحد والبنت ممكن تضرب بالأعراف والتقاليد بتاعة الصعيد وبتاعة بحري وبتاعة إبلي وبتاعة الدولة عشان واحد بتحبه, والعكس صحيح. وشفنا اللي قتل عشان واحدة بيحبها عشان أبوها مرضيش يجوزها له, ويعني حكايات شتى. إذن الحب لما بيتمكن من القلب بيجعل الإنسان مرتبط بمن يحب. فتخيل لو بقى يعني بنحب ربنا وبنحب الرسول يعني زي هذه النماذج أو أشد, هنعمل إيه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة يعني الواحد بيتكلم عن الحب، حب الله سبحانه وتعالى، يعني الكلمات لا تسعفه. ولكن أحاول أن أذكر نفسي وإياكم بأساس العلاقة بين البشر، هذه المخلوقات الضعيفة المتناهية في الصغر، والله سبحانه وتعالى في عظمته وجبروته وفي ملكوته الذي خلق اللي احنا عارفين الكون، خلق المترامي الأطراف. ربنا سبحانه وتعالى أنزل علينا الرسل برسالة أساسية. الرسالة الأساسية هي التسليم لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى عايز قلبك، عايزك تسلم له، تسلم له مهما حدث لك من أحداث ووقائع في هذه الدنيا. ربنا سبحانه وتعالى حطك في هذه الدنيا وحط ناس حواليك بأفهام مختلفة وقدرات مختلفة وطلبات مختلفة وأطماع مختلفة، وقال لك سلمني. وعلامة التسليم ان الواحد يتحلى بالأخلاق. الأخلاق طيب نتكلم بقى يعني ايه. سيدنا السلام بيقول ايه، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ناخد بالنا من الحكاية دي يا اخوان. ما قالش انما بعثت بالشريعة، حديث غريب جدا، انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق دي هي اللي هتخليني طبيعي جدا التزم بشرع الله سبحانه وتعالى. عندما اتحل بهذه الأخلاق الرفيعة مهما حدث لي في هذه الدنيا، يبقى كأني بستحضر الله سبحانه وتعالى صباح مساء 24 ساعة في اليوم، 60 دقيقة في الساعة، على طول كل ما يحصل لي حاجة أنا مسلم لله سبحانه وتعالى. وعندما أتصرف أتصرف في ضوء المحددات الأخلاقية، زي ما بيقولوا يعني إيه، التعليمات التشغيل اللي هي الأخلاق. أخلاقي وأنا لوحدي، أخلاقي مع أهلي، أخلاقي مع أصدقائي، أخلاقي في العمل، أخلاقي في الشارع في الطريق، أخلاقي مع المنافسين ليا، أخلاقي مع أعدائي. فهذه الأخلاق لو أنا التزمت بيها بعد شوية هتجد إيه، إنك أنت مستحضر معية الله سبحانه وتعالى معك. وفي الحالة دي بقى ربنا سبحانه وتعالى هيمن على أنت نظفت قلبك. فما الواحد بينظف قلبه يبقى القلب يعني إيه مؤهل لأنه يبقى على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى. أول ما الواحد يبقى على صلة دائمة بالله سبحانه وتعالى، ما عندنا الحديث بتاع كل أيما عبد تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلب رجلين، واحد أسود مثل الصفا والثاني أسود مباد والثاني أبيض مثل الصفا. في القلب ده يعني هو اللي بيبقى ايه على صلة بالله سبحانه وتعالى. خد بال حضرتك، ال 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 الكافر ما بيؤمنش. المؤمن ساعات هو علاقته بربنا علاقة هذا، خد انا هؤمن بك بس توديني الجنة، بحمل شوية خير بس اروح الفردوس الاعلى، ماشي لا بأس. واخد بالك ربنا سبحانه وتعالى يعني مداخل رحمته سبحانه وتعالى بعدد خلقه وعدد ما يشاء. انما الحقيقه الواحد في ايه في سوره المطففين كل ما الواحد يقراها يشعر بان هذا اله محب، خلق عبيده واحبهم ويريد منهم ان يحبوه بان ينقوا قلبهم لكي يكون صالحا لهذه العلاقه الحميميه بين الخالق على عظمته والمخلوق على يعني صغره. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم دي تفيد إن يعني في مسافة يعني إيه في الدرجة كبيرة. ثم إنهم لصالوا الجحيم، يعني الجحيم اللي الناس خايفة منها لا تقارن بالعذاب الاكبر ان انت تبقى محجوب عن ربك، تكتشف ان اصل المحبة انت محجوب عنه. نسأل الله العافية.
شكرا وخلال. شكرا دكتور صلاح، جزاك الله خيرا. انضم الينا استاذنا وحبيبنا الاستاذ خالد الزعفراني، مرحبا بك. الحمد لله على السلامه، جاي من اسكندريه جاري، فطبعا يعني الحمد لله على السلامه. استاذ خالد الزعفراني وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والعداله والتنميه، مرحبا بك.
مرحبا بك يا دكتور.
طبعا يعني احنا بنتكلم عن حب الله عز وجل، واللي يعلم حقيقه ربنا عز وجل هيحبه. جزء من القضيه ان انت بتجهل، كلنا بنقول الله وبنقول ربنا، الله والرب دي معروفة، ولكن يعني كنه الاله ده ايه وقدراته ايه وانا بينعم عليا بايه، وزي ما كان بيشرح دايما الدكتور محمد ابو زيد الفقي، مش عارف اقولها، احنا عباد مش عبيد، وفرق كبير بين العباد والعبيد. وزي ما قال الدكتور صلاح، ده كفاية احنا اهل الجنة، الجنة بنقعد نقول الجنة الجنة، وفوق كده لما هنشوف ربنا بقى رؤية الله عز وجل، يعني اعظم هدية هناخد. اذا احنا بنتكلم عن محبوب جدير بالحب، وبنحب الرسول من واقع حبنا لله عز وجل، ونتمنى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم في الاخر. حببنا بقى في الله والرسول
سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله. الحقيقة لما يعني الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا قال لنا اذا احببت اخيك فقل له انه يحبك في الله، يعني هو يحب اخيه في الله، فما بال العظيم الذي تدور حوله المحبة والحب المتوجه إليه. كثيرا ما تنتابني قلق أو حزن والدي الله سبحانه وتعالى، وكم أرى من رحمته وعطفه، وتمثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الطائف وهو يدعو سبحانه وتعالى ويقول له اللهم أني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ويعني الواحد يتوجه الله سبحانه وتعالى فيعطيه العزة ويعطيه الحب ويعطيه ويزيد في رزقه ويفتح عليه من كل شيء، أليس هذا جدير بأن يحب وأن نلجأ إليه؟ الله سبحانه، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أتأمله واستغرب المقطع الثاني من الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وفي نص آخر والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن لوازم دخول الجنة الإيمان، هذا شيء منتهي، لكن من لوازم الإيمان الحب في الله، حب البشر في الله سبحانه وتعالى، تدور المحبة حوله سبحانه وتعالى وفي ذاته وفي عظمته العظيم الرحيم. وكم تنتاب الإنسان من أشياء يحتاج فيها الله سبحانه وتعالى ويظن أنها بعيدة المنال أو استجابة الدعاء فيها بعيدة، ولكن عندما يتوجه الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بصالح أعماله فيبحث عن صالح الأعمال فلا يجد شيئا، يجد ذرا، فيتوجه الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وحبه، ويعني كثير ما يعني الله الله أن يحبك، فيفاجئ الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب وتفتى عليه ما كان مغلقا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيد حبنا في الله وأن يشعرنا به بيننا وبينه وبينه.
شكرا جزيلا أستاذ خالد الزعفراني. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور أحمد أبو بركة.
أهلا بيك يا أستاذ الدكتور، السلام عليكم، أهلا بيك وبضيوفك الكرام وبمشاهديك الأعزاء.
خلصت المليونية؟
أيوه نعم نعم.
ردوا عليكم ولا مطنشين؟
نعم؟
حد رد عليكم ولا لسه مطنشين؟
لا لا لم يتم رد بعد، وان كان هناك تصعيدات بان رئيس الوزراء سوف يصدر بيانا يعلق فيه امر هذه الوثيقه حتى بعد الانتخابات.
لا هو اعلن في الحياه بالفعل.
اعلن في
الحياه بالفعل في قناه الحياه من ساعتين.
طيب جميل.
تعليق الوثيقة إلى ما بعد الانتخابات.
طيب دلالات المليونية إيه يا دكتور أحمد؟ العملية كده في الآخر لها دلالات أو لها مخرجات، المليونية بتاع اليوم حضرتك شايفها إزاي؟ شايف المجلس الأعلى العسكري والحكومة والأطياف المختلفة هيقروا المليونية دي إزاي؟
هذه مليونية الشعب المصري، هذه مليونية شعب شعب خرج بثورة عظيمة يستعيد مرة أخرى تجليات وروح 18 يوم من الأولى، ويقول أنا حاضر، لا إرادة فوق إرادتي، أنا مصدر السلطات، لا كلمة في مصر غير كلمة الشعب المصري، لا يمكن للسلم ولا لمن وراء السلم أن يتصور لحظة أنه فوق إرادة الشعب المصري. الشعب المصري لم يسمح بإنتاج الاستبداد من جديد. الشعب المصري مصمم على بناء دولة قانونية حديثة تضمن الحقوق والحريات لأفراد الشعب، يكون فيها المسؤولون جميعا مسؤولين أمام هذا الشعب العظيم. لا يوجد أحد فوق إرادة الشعب ولا فوق القانون، وبالتالي تسقط هذه الوثيقة ويسقط كذلك معها كل من دعمها أو أيدها أو أخرجها إلى سطح الأحداث في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة من عمر هذه الثورة المباركة، مرحلة بدء بناء الدولة، مرحلة الانتخابات البرلمانية، مرحلة تعبير الشعب المصري للمرة الأولى في تاريخه عن إرادته بحرية وبنزاهة وبشفافية وبسلامة. هذه المرحلة الدقيقة كانت أولى من أولئك الذين يديرون الشأن العام، وكأنهم ما جاءوا إلا لكي يحدثوا هذا الفعل المريب في هذه الأوقات العصيبة. هكذا كان وضعية الدكتور يحيى الجمل حينما أصدر في المجلس السابق أمرا مشابها وتثبت له إرادة الشعبية تفرقين، ثم جاء الدكتور سلم يمارس ذات الدور بشكل جديد. هو منهج يرفضه الشعب المصري، ويعلن بقوة من هذا المكان، يعلن بقوة من هذا الميدان، ميدان الثورة، أنه حاضر دائما يحمي إرادته ويحمي خياراته ويحمي مشروعية وجوده باعتباره مصدر للسلطات، ولن يسمح بأي حال من الأحوال لكائنا من كان أن يكون فوق إرادته، حتى ولو كان الجيش المصري. الجيش المصري ملك الشعب المصري، الجيش المصري له رسالة محددة يحددها له الشعب المصري ويمارس دوره في إطار هذه الرسالة وفي إدارة تحقيق الهدف الذي يسمه له الشعب في وثيقته الدستورية.
طيب يا دكتور،
لا يملك واحدا من كائنا من كان أن يحدد للشعب تأشيرات أو أن يحدد للشعب أطر أو أن يحدد للشعب قيم أو أن يحدد للشعب مفتاحته. الشعب هو اللي قادر على رؤية مفتاحته في المستقبل. الشعب هو الذي القائد واحد وحيد القادر على أن يضع ما يراه هو ملائما له ومطابقا لأمانه في وثيقته الدستورية.
دكتور أحمد، في الاخر بصرف النظر يعني احنا هنعترف بده او مش هنعترف، البعض اعتبرها ان دي كانت تظاهرة اسلامية في الاخر، والاسلاميين بيقولوا للمجتمع يعني نحن هنا، او بيقولوا احنا المجتمع. بصرف النظر انا عارف انت مش هتقول هذا الكلام ولا الرموز الاسلامية الاخرى، لكن انا هسألك على مردود المليونية اليوم على الانضباط في الانتخابات. يعني اعلان القوة ده انا متصور انه البعض اراه انه له مردود ايجابي على مسار الانتخابات. حضرتك معايا ولا مختلف؟
انا السؤال بس يا دكتور اسمع السؤال مرة اخرى.
يعني المليونية اليوم بتقول يا جماعة الانتخابات لازم تتم في ميعادها وتتم بشكل جيد، سواء للفلول او للي او للي او للي، الكلام ده صح؟
بكل تأكيد، بكل تأكيد، هذه رسالة واضحة، وهذه رسالة واضحة ورسالة أخرى أنه لابد من تحديد موعد محدد لانتخابات الرئاسة حتى يتم نقل السلطة بشكل كامل إلى حكومة المدنية المنتخبة وإلى رئيس المنتخب وإلى برلمان المنتخب. غير مقبول على الإطلاق أن تبقى السلطة التنفيذية بلا رقابة، غير مقبول على الإطلاق أن تبقى السلطة التنفيذية بلا حساب، غير مقبول على الإطلاق أن تبقى السلطة التنفيذية في هذا المجلس العسكري ولا توجد سلطة تستطيع أن تراقب المجلس العسكري حينما يباشر السلطة التنفيذية في هذه المرحلة. هذا وضع شاذ، وضع غريب، لابد أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، ولابد أن يعود البناء الطبيعي للدولة المصرية، دولة قانونية، دولة حديثة، دولة تقوم على مرتكزات هذا الشعب من قيم الإسلام الأصيل، تدعم الحرية بلا حدود وتدعم الحقوق بلا حدود.
طيب انتوا كان في مطلبين رئيسيين في المليونية زائد شوية مطالب أخرى.
أنا نعم.
كان في مطلبين.
نعم.
المطلب الأولاني إلغاء الوثيقة، المطلب الثاني جدول أو موعد لتسليم السلطة. أنا متصور نعم. إن إحنا هم هيدونا السكاتة بتاعة وثيقة السلمي خلاص، وإذا كان صدر الناس هتهدى لكن تسليم السلطة وموعد وجدولة ما تمش فيه حاجة وما ظنش إنها يتم. هل خلاص إحنا كان هي ملعوبة كده بانه بيديك دي عشان ما يديكش التانية، ولا انتوا هتحركوا تاني؟
يا سيدي هذا قرار الشعب المصري. الشعب المصري كما قلت لك لا يمكن ان يسمح ان تبقى السلطة التنفيذية بلا رقابة. الشعب المصري لا يمكن ان يسمح ان تنتخب حكوماته وان ينتخب من يدير الشأن عنه حتى في منصب رئيس الجمهورية. وبالتالي هو مطلب واضح، بل هو قرار واضح من الشعب المصري انه لابد ان يحدد موعد انتخابات الرئاسة. استجاب المجلس العسكري اليوم سريعة ونعمة، وان لم يستجب فميدان نضال السلم مفتوح. الشعب المصمم على انجاز كافة اهداف ثورته وبناء دولته بشكل كامل غير منقوص لن يسمح بإعادة انتاج السلم من جديد، لن يسمح بإعادة انتاج نظام مبارك من جديد.
طب اخر سؤال، عجبني تصريح عنتري كده للشيخ حازم ابو اسماعيل، وطبعا بيمثل شخصه، قال انا هتتبع الانتخابات المرحلة الاولانية، لو فيها اي حاجة انا جاي المليونية هنا ومش ماشي. وعجبني كلامه، يعني حسيت انه هذا الصوت احيانا بيبقى مفيد، ان العملية مش هزار ومش لعبة ومش هنعمل مش هنشجب ونزعل، لا ده هو بيقول ان هي دي ده اللي حلتنا مليونية، مع انه هو راجل مترشح ملوش علاقة بالمجلس الشعب والحاله، انما قال لو في تزويف في الانتخابات او في تلاعب في الانتخابات انا هاجي اعمل مليونية، وعمل حشد لهذه الفكرة. ايه رأيك في الفكرة؟
هو ان الشعب حاضر بقوة دكتور عاطف، والشعب كما قلت لك مصمم على بناء الدولة، والشعب لن يسمح مطلقا بالعبث بإرادته. الشعب امامه كل الخيارات مفتوحة، ان رأى تنكبا للطريق او خروج عن المسار المرسوم لكي تبنى دولة القانون لكي يتحقق كل اهداف الثورة، اي لحظة يشعر الشعب بخطر يهدر باعلى صوت انا هنا، انا لا انا لا اسمح لاي تجاوز، انا لا اسمح لاي انحراف.
شكرا دكتور احمد.
في الوجود لاي سبب سمى كما يهدد هذا البناء المهم للدوله في هذه المرحله، الشعب حاضر بقوه وكل خيارات الشعب لا تعقيد عليها وكلها امامه مفتوحه.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور احمد، ربنا يبارك فيك. طيب نعود لضيوفنا الكرام دكتور محمد ابو زيد الفقي.
نعم.
احنا كنا هنتكلم في موضوع اخر، لكن ما دام اتفتح موضوع المليونيه
أينا.
نكملها بقى مع حضرتك أينا. وضيوفنا الكرام. الواحد لما انا وغيري بيقولوا هذا الكلام، لما بيشوف المليونيات واثارها بيقول انه كانه الواحد ندمان ان المليونات دي ان ميدان التحرير فضي. كان حق ميدان التحرير فضي المليان، وبقى له يكون قياده من خلال قعدته في الميدان، وبقى كل الطلبات بتتنفذ بسرعة كافية، كان ممكن زماننا خلصنا حاجات كتير. الفكرة دي صح ولا الفكرة دي فكرة صبيانية مش مسؤولة؟ يعني اكيد اللي بيتعامل في المطبخ السياسي عنده قيود ومتغيرات وضغوط وضوابط واليات بتخليه ما يتكلمش بالحرية اللي احنا بنتكلم بيها.
اينا اينا هو حضرتك بعد الثورة ما يعني استقرت والاوضاع اتغيرت، انا كنت دايما بطلع بيان ارفض فيه اي مليونية وتاخده عني الصحف وتنشره. في المليونية دي انا طلعت بيان قلت انها فرض عين، المليونية الاخيرة دي، لان وقلت ممكن يمكن الاعتصام في الميدان فترة مقدرة لغاية ما تحصل استجابة للطلبات، لان اللي حصل ان كان فيه فترة هدوء وتراخي، فظن بعض الناس ان هم ممكن يقفزهم في غفلة من الزمن يقفزوا على القانون او على الدستور ويعملوا حاجة. وانا الحقيقة عاتب عتاب شديد جدا على اللي راحوا وماضوا بالموافقة على بالاحرف الاولى يعني او موافقه ضمنيه على الوثيقه دي في الاول، لانه التجريم مش على الوثيقه، التجريم على استباق الدستور. يعني الجريمه شارك فيها السلمي و23 حزب مضوا معاه،
معظمهم انكروا انه مضى، منهم حتى البدوي مصرح امبارح
بقى انا مش برضه مش هدخل لهم
يعني ده بيستغل حرب الوقت حزبيه يقول لك ده مضى وده
ما لا لا لا, لا 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 هو في ناس مضى وناس لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. واخد بال حضرتك؟ يعني وجودهم في الصف النهارده, وجودهم في التحرير, وجودهم فيما بعد في التحرير, وان كان يرحب به من وجهة نظر ثورية لكن يخشى منه من وجهة نظر تاريخية. يعني بعض الناس دول وجودهم في الميدان انا رحب بيه كثوري عاوز, لكن تاريخيا بعض الناس اللي مش صافية دي بتحدث في المجتمعات الكبيرة دي بعض الخلل. فهو اللي حصل النهاردة كلام يعني كويس جدا. انا زي حضرتك معارف لا اتهم احد في مصر بالخيانة ولا بالعمالة, لكن اتهمه بالعجز عن الادارة. يعني لو في ناس قادرة على الادارة كما يجب ما كناش تعرضنا لكل هذا. فالمليونية دي كانت ضرورية لتنبيه الغافل زي ما بقول الكتاب, تنبيه الغافل. والكلام اللي قاله الشيخ حازم ابو اسماعيل بانه هو يتتبع للانتخابات, هو مش عن طريق ده, هو يقصد انه يتتبع عن طريق كل الناس دول اللي موجودين دول. يعني مش هو اللي يتتبع لوحده.
طبيعي.
يعني هو يقصد ان الرجالة دول اللي موجودين هم اللي هيبقوا موجودين في المحافظة وفي الاماكن ويتتبعوا. ودي اشارة جيدة, يعني اشارة جيدة ان انا عندي مهمتين. مهمة ان اطلع اقدم صوتي للطيار اللي انا امنه على البلد. الطيار الاسلامي يا اخوانا فيه ميزة محدش عارفها, انه لو لما يغلط ترجعه لكتاب الله. يعني عندك دستور
نو كبير,
اي نو كبير, خدت بقى حضرتك. انما الطيار الثاني ملوش اخر. وحصل في الايام الاخيره حاجات كتير طبعا دي يمكن ستتكلم عليها فيما بعد ان شاء الله.
جزاك الله خيرا. ننتقل للمهندس استاذ خالد الزعفراني ونشوف رؤيتك للمليونيه واثرها على المستقبل. هل هتصلح ما افسده الوقت ولا لازم هنحتاج الامر محتاج مراجعه فرمطه من جديده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا النهاردة رحت في اسكندرية حضرت المظاهرة من القائد ابراهيم, وبعدين رحنا عند راح المنطقة العسكرية الشمالية وتتبعت وقفت اتأمل المشهد الكامل كله لكل القوى الموجودة المشاركة والقوى اللي كانت كل جمعة, وبصلي اغلب صلاة الجمعة هناك عند الشيخ المحلاوي. طبعا الاسلاميين كان هم مسيطرين تماما النهاردة في المسيرة, واختفت القوى التانية مش موجودة في سيارة بس لأحدى القوى كفاية, اختفت القوى التانية. طبعا هو عشان المشهد كله موضوح قدامنا صراحة, التشدد الليبرالي بيقابله على طول تشدد الإسلام, السنة الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. قال الدكتور السلمي ومن قبل الدكتور يحيى الجمل, دول ناس كانوا في حزب الوفد, الليبراليين كانوا في حزب الوفد وبعدين بقوا في حزب الجبهة, جبهة الديمقراطية. دي توجهها ليبرالي واضح يعني ليبرالي يعني بكل ما في الليبرالي. في يعني دايما اختاروا الدكتور الجمل نائب رئيس الوزراء في الوزارة السابقة, بعدين اختاروا الدكتور السلم في الوزارة دي. ليبرالي محطوط, ده تفكيره الراجل صادق مع نفسه, هو تفكيره كده. يعني هو اللي بيعمله ده وهو شيء, لكن فيه يعني بدي قابل الاسلاميين لابد يدافع عن مبادئهم وعن قيمهم في البنك, كأن هم مبالغين في فرض على حاجات عن مجتمع اسلامية. طيب في ناس يعني زي الدكتور كمال ابو المجد المستشار طارق البيشري وشخصيات اخرى, شخصيات وطنية لها مرجعيات اسلامية معتدلة مقبولة. ليه الشخصيات ما تدخلش الوزارة وتحتل اماكن نائب رئيس وزارة او كده؟ يوم ده يمثل الشعب. يعني هتكلم بصراحة مش كلنا اسلاميين, استحالة ولا يمكن الدكتور علي السلمي او الدكتور يحيى الجمل او اي واحد من الاخوة الليبراليين دول يمثلوا قطاع اي قرية. روح هات قطاع قرية وشوف الناس دول يمثلوا فيها حد, مش هيمثلوا فيها حد. هنقول برضو ان الاتجاهات الاسلامية الاخوان المسلمين او السلفيين في قطاع من القرية مش هيمثلوها كلها, هيمثلوا جزء منها. انا عاوز نفس القطاع بتاع القرية ده او قطاع من المدينة, ناس افكارها معتدلة, ناس لها افكار نابعة من افكار هذا المجتمع, نليه خلفية وخلفية اسلامية قومية عربية. انا عاوز ناس بهذا الشكل. فاحنا ده هو الشد والجذب, ان انا بجيب ناس يعني بس صرنا على عشان قوم الاسلاميين اجيب ناس ليبراليين على رجل يقول ابراهيم قح، لا هيبقى المشهد فيه شد واخذ، وهو السلم مخلص للمبادئ اللي هو اتربى عليها وعاش فيها، والاسلاميين مضطرين يدافعوا عن القيم والمبادئ اللي هم دخلوا السجون من 40 50 سنه وعاشوا حياتهم وطالبوا بيها. فده هو المشهد اللي موجود على الساحه، لابد من علاج لهذا المشهد. طبعا احنا المشهد القديم بتاع اللي هي حسني مبارك والحزب والناس اللي بترشح من الحزب الوطني، في طبعا مناظر كئيبه زي الدكتور ما بيقول، في ناس انا لما بشوف نفسي بتدعم جرد اشوفه تاني جاي يبشر السياسه، كان بيشتغل في السياسه سرقه وفساد ونصب وجاي تاني يبشر السياسه تاني، اعلام معروفه ومشهوره. وزي الدكتور برضه ان في حتى اتجاهات اسلاميه بتستضيفهم وتقعد معاهم وبتتكلم معاهم، ده هو المشهد ما زال موجود، يعني ما غابش عن المسرح القوى اللي كانت موجوده اللي صنعت الفساد في عهد حسني مبارك. يعني حسني مبارك واللي معاه في ناس موجوده من السياسيين صنعت شارك في صنع الفساد، وهي مش فاسد، هي فاسده في اصلها تركيب، دي برضه موجوده على المشهد. فالمشهد يعني فيه يعني عده طرق عاوزه تتوضح. وطبعا الثوره لسه الاحزاب كانت ضعيفه كلها، اللي قاعدين يقاوموا الاحزاب الاسلاميه اللي دي موجوده بحكم انها اتجاهات الاسلاميه اتجاهات اصيله في الشعب وكانت موجوده. فاحنا في فتره مخاط، بس اللي انا بقترحه عشان يبقى خلاصه القول ان احنا نائب رئيس وزراء لا ينفع لا يحيى الجمل ولا السلم، هنجيب ناس ذو هويات معتدله مقبوله، ودول يتولوا صياغه كثير من الامور اللي تكون قدام احنا. يعني هم ده خلاصه الكلام عندي.
جزاك الله خيرا، مستاذنك معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
الله يخليك يا دكتور عادل،
اهلا بيك.
انا احب حضرتك يا استاذ ابو
حبك الله، الله يكرمك
وربنا يسدد على طريق الخير فضاكم
امين.
بعدين حضرتك والله انا كنت لي تعقيب على حلقه جزء من حلقه اول امبارح.
اتفضل.
اللي هو الاستاذ الدكتور عبد الله بدري لما اتصل واتصل ثلاث مرات. الاتصال الاول عقب عليه الاستاذ الدكتور اللي كان مع حضرتك الاستاذ عميد كليه الدعوه. وهو يعني اصر على ان الاستاذ عبد الله بدري كفر حسني مبارك. في المكالمه الثانيه حضرتك هو الاستاذ الدكتور عبد الله بدري اكد انه قال ان انا لم تخرج مني كلمه تكفير حسني مبارك. بعد كده هو الاستاذ الدكتور في اخر الحلقه يعني انا اسف من وجهه نظري وقد اكون مخطئ وارجو التعقيب، قال لا ده هو قال ان لن يغفر الله له. ودي تقريبا كانت في اخر حلقه والدكتور عبد الله بدري ما اتصلش بعديها، بس هو ده وجهه نظري. حسيت يعني ان هو يعني تحول معجزه، يعني هو تحول من انه قال تكفير وكان مصر على انه قال كفر حسني مبارك. دي هي الجزئيه اللي كانت في اول امس.
يعني انا مش فاهم وجه يعني اعتراضك ايه؟ اعتراضك على التكفير ولا اعتراضك؟
لا يا ابني بقول لحضرتك هو الدكتور عبد الله بدري في المكالمه الثانيه اكد ان انا ما كفرتش حسني مبارك، لان انا قلت عنه ظالم وقلت عنه فاسد وقلت كذا، انما كلمه كافر لم تخرج مني.
تمام.
حتى لو كده المهم بعديها الاستاذ الدكتور ده لا ده هو قال ان الله لا يغفر له.
مين الدكتور؟ كلمه الدكتور ده للدكتور عبد الله ولا حد ثاني؟
مين؟
لا هو ده على كره الدعوه اللي كان.
لا دكتور، لا دكتور احمد ربيع ما قالش كده. الدكتور فضل
بيسال. انا المهم قد اكون اخطات يعني.
طيب لا يعني هم في الاخر اتفقوا يعني ما كانش فيه اختلاف.
لا في اخر المكالمه اخر الحلقه دي قال ان هو ايه لن إيه ان هو لن يغفر الله لن، حتى في كان ايه واحد متصل قال ان هو بيهاجم كليه الدعوه وهو زعل يعني. بس
لا لا الدكتور عبد الله قال انا ليا حقوق عنده انا شخصيا مش مسامحه يعني، وعشان ما دام له في التوبه اذا كان في حقوق عند لاخرين بشر اخرين موجودين في اليه للتوبه عشان نقول ان هو خلاص يعني اتشالت عنه هذه الحقوق او هذه الذنوب، فالامر معلق من الزاويه دي. اما بقى انه تقيل في الايه في الحلقه انه ربنا يغفر له او لا يغفر له، امر بقى متروك لله عز وجل، لان ربنا ربما يعني
متروك يعني ليس في امس
عموما يا عم. اما العلماء يختلفوا ثم انا وانت خلينا بعيد عنهم يعني احنا
ليس في ايدينا شيء سبحان الله وتعالى.
في اتصال ثاني. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك.
ازي حضرتك يا دكتور عادل؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
اتفضل. ضيوفك الكرام دكتور محمد والاستاذ خالد وباقي الضيوف. مع حضرتك احمد الرايد من اسكندرية.
مرحبا بيه.
تتذكرني اكيد.
اهلا بيه.
معلش انا ليها تعقيب النهاردة عشان انا كنت قاعد النهاردة اتفرج على المليونية بعد ما جيت من الخوات ابراهيم.
فضل.
ولقيت ان في سيدة تحدثت عن الدولة الاسلامية وقالت ان دول عايزين يرجعونا لما بعد التخلف في قناة فضائية. او لما قبل التخلف. انا معلش عذرا هي تخص حزب التجمع. انا اسف انا مش اقصد اني اجرح حد, انما انا اتحداها ان هي بكل العلوم الحديثة اللي هم بيتكلموا فيها وكل الليبرالية والعلمانية وما الى ذلك في جميع دول العالم لو يقدروا يطلعوا جزمة عمر بن الخطاب فقط وليس عمر بن الخطاب نفسه.
ما فيش بيه بالجزمة
معايا
طبعا
معايا حضرتك
معايا
دي حاجة. الحاجة التانية انا معلش عذرا انا زعلت من مساعد الامين العام من حزب الحرية والعدالة في القاهرة لانه معرفش يرد الرد الايجابي عليها, او انا تخيلت انه هيرد رد احسن من كده. الموضوع مصداقة, احنا ما بنحجرش على رأي حد, بس المسلمين لهم وجهة نظر في الدين.
طب ما انا معترض على رد يعني ربنا. اسمعني لحظة, انت ما عجبكش رد الضيف اللي
كان تمام حاولت اتصل والله.
انا بقول لك انا مش عاجبني ردك, لان ردك احنا شتمناها من غير ما نرد عليها. يعني احنا قلنا انت ضعيفه او انت ما تسويش او انت,
لكن انا مش بشتم
حد. هذه المخاوف
اتفضل
يعني مخاوف المعادين للفكره الاسلاميه طبعا يساريين او غيرهم, اما تبقى مخاوف نابعه من ان هم خايفين فعلا نتيجه قناعاتهم واعتقاداتهم, او ان هم يعني فاهمين ومحاربين بيشوه صورتك.
متحامل.
اذا كان بيشوه صورتك يبقى احنا نفضل بهدوء نحسن صورتنا, واذا كان مش فاهم بهدوء هنفهمه. يبقى احنا محتاجين الهدوء والمنطق والعقل في الحوار معاه والمجادلة معاه في الحالتين. اذا كان مش فاهم لازم هنفهمه مش هتخاني معاه. لما شتمته مش هيفهم.
اتكلم.
واذا كان هو قاصد يغلط فيا قدام المشاهدين وقدام الذين اتعاطوا الاعلام, انا افوت عليه الفرصة واقول له بقى ده بدل ما انت تقول كده انه يعني حذاء سيدنا عمر, ما تقول انت بقى ايه يتعلمه من عطاء سيدنا عمر, من اخلاق سيدنا عمر,
عدل سيدنا عمر.
اتكلم عن حاجة مهمة دايما كان يقولوا ان الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية. انا شايف ان هم اللي غير مؤهلين للديمقراطية. الدليل المليونية اللي كانت النهاردة والمنظر اللي كان موجود في القائد ابراهيم وفي اسكندرية, وما علينا من ذلك. اللي بيحصل ده من وثيقة السلمي ده او السلمي زي ما على اسمه, الاسم اللي على غير مسمى يعني, معلش عذرا, امتداد لما كان يحصل في النظام السابق. هات لي اسماء الناس اللي كانت موجودة من مبارك لسرور لغيره لغالي للجمل, كلهم على غير مسمياتهم. والسلمي ده جاء بالحرب والفتنة فقط لغير, ما شفناش منه اي حاجة قدم جديد. لو هم سابوا للشعب
رأيه وتشدد السلمي ده اللي بيستفز اخوانا
زي ما استاذ بيكون اسم على مسمى. يا دكتور عاطف, ما احنا عشان احنا ذقنا المر قبل كده 30 سنة,
ما احنا بس عايزين نمسك نفسنا شوية. احنا ربنا فرج علينا شوية وفرحانين بقى. المفروض انت اليوم فرحان بالمليونية تقول الحمد لله.
اسكندراني بيشتغل بالدراع دوره
انت عارف. صلاح بقول لك انت اسكندراني
ولكن اسكندراني
بيشتغل بالدراع ان
شاء الله.
مرحبا بيك, جزاك الله خير. ربنا استخدم حماسك ده بقى في المرحلة دي, ادعم مرشح نابه, اعمل ترويج للفكرة الاسلامية, ربنا يوفقك. في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كده كان ليا بس يعني ملاحظة. في اخ شيخ نازل في حي شبرا اسمه جمال صابر تقريبا. هو عند حضرتك في القناة وكاتب ان هو مدير في قناة الحافظ.
طب ايه السؤال؟
السؤال ان هو حاطط صورة حذاء على راس نودة. فطبعا يعني دوت لا دي اخلاقنا ولا دي طريقتنا, وطبعا عاملة يعني بلبلة كبيرة في
لا عاملها في ايه في
خاصة مع السايت بتاعه هو حاطط.
لا لحظة هو عاملها في ايه؟
نعم
يعني عاملها في اعلان ولا في بوستر ولا في ورقة؟
عارف حضرتك على السايت بتاعه في الفيسبوك, وطبعا المسارة بيقولوا انه حاططها في بوستر في شبرا, بس انا ما اعرفش انه حاططها في شبرا ولا لا.
انت شفتها بعينك فين؟
على السايت بتاعه في الفيسبوك وتنقلوها المسارة بهذا الاسلوب.
تمام.
فياريت حضرتك يعني برضو دي حاجة ما يصحش ان احنا نعملها ونثير فتن ملهاش لازمة في الوقت الحالي.
لا معاك، اذا كان الكلام انت بتقوله ده حقيقة وصادق فيه
يبقى مخطئ،
يبقى هو مخطئ جدا تمام. جدا هي. نقطة تانية، ان الاخ جمال طابر كان يعمل معنا منذ سنتين، الان هو ما بيعملش معنا، وكان معنا صحيح الان ومنذ سنتين هو مش شغال معنا، سنتين تقريبا يعني، لكن ننصحه وهو طبعا حبيبنا وعلاقتنا بيه طيبة، نتصل بيه وننصحه لانه ما لا يليق، خاصة انه لا يمثل نفسه، لو تبع حزب النور والمفروض انه هو لا يسيء للحركة السلفية او للمرشحين السلفيين. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ عبد؟
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازي حضرتك؟
الله يكرمك.
انا كان لي مداخله بس بالنسبه لمليونية اليوم.
اتفضل.
والله انا يعني شفت مليونية اليوم وسعدت سعاده شديده، انا لا ادعي ان انا عالم او فقيه او داعيه، ولكن انا صراحه اتمنى ان الاسلاميين هم اللي يفوزوا بالانتخابات دي، واي واحد علماني يعني لابد ان يقف عند حجمه، لان احنا 60 سنة بنحكم بالعلمانية وبنحكم بالامبريالية العالمية، وللأسف يعني المفروض الاسلاميين لم يأخذوا فرصتهم حتى الان.
تمام، نتمنى ذلك. شد حيلك، اشتغل عملي، يعني انت عملي، روج للفكرة وروج للمرشحين الاسلاميين اللي انت تحترمهم وتلاقيهم شطار، يبقى انت كده افدت عملية. طيب جزاكم الله خير. نعود للدكتور محمد عماد الدين. المشهد كان جميل وكثافة المتواجدين كانت اعلى يمكن من المليونية 29، ولكن برضو الاشكالية اربع منصات اسلامية. منصة بتاعتكم بتاعت الاخوان المسلمين او حرية والعدالة، منصة حازم ابو اسماعيل الحالة لوحدها، الجماعة الإسلامية لوحدها، منصة حزب النور لوحدها، ودي منصة ودي منصة. كان ممكن، ما كانش ممكن بقى، ممكن في المرة الجاية نبقى منصة واحدة، ولا سنة الحياة، ولا نسأل سؤال غيره، ولا
لا 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 كان عندنا منصة واحدة
بضمت كله
وانا تنيت وهناك عند المظاهرة لحد ما شفت المنصة الواحدة دي مشيت وانا مطمئن البال.
ده جميل. ده ما يعني يحمد لاخواننا في اذا كانوا اتحدوا يبقى
كانوا منصة واحدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا بكل تأكيد المشهد كان جميل، المشهد كان رائع، خروج اكثر من 1.5 مليون من الشعب المصري في ميدان التحرير اليوم، ومبيت 200,000 ليلة اول امس في الميدان
امس والاول
ليلة الجمعة.
ليلة الجمعة 200,000 باتوا في ميدان التحرير حرصا على تنظيم اليوم والخروج بصورة يعني مضيئة وصورة طيبة. ده يدعو للفخر، وانا استطيع ان اقول ان الوثيقة سقطت بالفعل فعلا يعني
الحمد لله.
يعني وبعدين كان في فصائل كثيرة موجودة، يعني انا علمت من مصادر موثوق منها ان كان في 47 فصيل كانوا موجودين بالفعل في ميدان التحرير، عدا يعني بقى القلة المعروفة التي اعلنت في الصحف واعلنت عبر الاعلام انها لم ولن تشارك. لكن المشهد كان رائع، ونحن الان يعني يجب ان ننتقل سريعا. يعني بعض الناس حتى سمى اليوم 19 في تاريخ الثورة، يعني فعلا يعني احنا الثورة قعدت 18 يوم، النهاردة كان يوم 19 بالفعل. فده النهاردة كان درس لكل من تسول له نفسه ان هو يعني يجعل من نفسه وصيا على ارادة هذا الشعب، واحنا الان يجب ان ننتقل سريعا الى التحول الديمقراطي، ولان احنا امام وضع وده بقى اللي يعني يجب ان احنا يعني نهتم به. احنا امام وضع حكومي مرتبك، امام وضع امني منفلت، امام وضع معيشي مأزوم واقتصادي متدهور، امام شقاق اجتماعي مفروض، امام ضغط خارجي متربص. هذا يفرض علينا سرعة التحول الديمقراطي، واحنا سرعة هذا التحول الديمقراطي من وجهة نظرنا في حزب الحرية والعدالة بنرى ان هو يعني يتحدث في اربع نقاط. النقطة الاولى سرعة اجراء الانتخابات البرلمانية والشورى والرئاسة، ولابد ان يكون لها جدول، خارطة طريق، جدول زمني محدد. وبالمناسبة المليونية اليوم اكدت نمرة اتنين تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وهذه الحكومة احنا بنرى انها ان شاء الله تكون حكومة ائتلافية وتسمى حكومة انقاذ للوطن، ان شاء الله هتبقى حكومة قوية هتضع النقاط على الحروف في كل المجالات. نمرة ثلاثة عودة الجيش الى وضعه الطبيعي والحيوي في ادارة وحماية حدود البلاد. نمرة اربعة وضع الدستور الجديد للبلاد الذي يحقق امال وطموحات الشعب المصري. ده يعني ايه
شكرا
ما نريده وما يعني نريد ان نصل
اليه. نتمنى ان هم يحققوا لكم ثلاث ارباعه. طيب الاول وبعدين نشوف الربع الاخير. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور طارق الزمر، ازي حضرتك؟
الله يرحم بك يا استاذ عاصم، الله يبارك فيك.
موفقين ان شاء الله.
الله يبارك فيك جميعا ان شاء الله.
طبعا المليونيه الحمد لله وفقت فيها وانفضت، لكن تبقى النتائج. هل النتائج مرضية ولا يعني نصف مكسب او ربع مكسب او زي ما حضرتك شايف؟
انا تقديري ان المكسب الاهم والنتائج الاكبر لمليونية اليوم ربما تكون بشكل غير مباشر، بمعنى ان عودة الحياة للثورة المصرية هو المكسب الاكبر. عودة التوافق بين القوى الإسلامية وغير الإسلامية هو مكسب كبير. التأكيد على رفع وثيقة المبادئ الحاكمة من باب التفافها على الإرادة الشعبية هو مكسب مهم، لأننا استطاع للحاضرون اليوم في بداية التحرير أن يوصلوا رسالة هامة إلى كل من يعنيهم الأمر أنه لا قبول بعد اليوم لأي شكل من أشكال الالتفاف على الإرادة الشعبية، فضلا عن أن هذه المقاومة التي ظهرت في شكل الحضور المكثف في ميدان التحرير لعمليات إجهاد الثورة المستمرة والتي تتضح يوما بعد يوم، وكان أكثر الوضوح في هذه العملية الإجهاضية هي وثيقة السلمي، هذا أيضا يعد مكسب كبير. وثيقة السلمي في الحقيقة كانت كاشفة وكانت وثيقة من الأهمية بمكان، لدرجة أننا نشكر عليها من أصدرها ومن وقف وراءه، لأنه حقق لنا أهدافا كثيرة ربما تجعل المسافة بيننا وبين الإعلان عن انتصار الثورة قد أصبحت قريبة جدا. لهذا فإن المطلب الذي ارتفع اليوم فوق صاحب وثيقة السلمي هو مطلب الجدول الزمني الذي أصبح جوهر المطالب الثوار، بمعنى أنه لابد من تحديد جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين بعد أن كشفت وثيقة السلمي أن الاتجاه نحو تسليم السلطة لغير المدنيين أو أنه لا ليس هناك اتجاه لتسليم السلطة بالمرة. لهذا فإن النجاحات في هذه المليونية كثيرة ومركزة، وأتوقع أن تبنى أو أن يبنى على نجاح اليوم نجاح آخر في الدعوة لمليونيات أخرى تحافظ على حيوية الثورة حتى نعلن انتصارها الكامل بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، ويومها تنتهي المظاهرات وتتوقف المسيرات.
لكن يا دكتور طارق خرجنا أيضا وهناك مطالب
ما زالت فيها ضبابية كاملة. الجدول الزمني اللي حضرتك اشرت اليه ما فيش اي رد فعل، وانتوا ما خرجتوش بآلية معينة، ما فيش لجنة معينة، ما فيش مجلس معين يتابع هذه القضية. الامر بقى مفروك للطيارات فرادة، ولما نفضل ننضغط ننضغط نقوم احنا يبقى حدث تنفيذ. ليه ما تتعكس الآية؟ المفروض الثورة بتعمل آلية معاكسة، الثورة هي اللي عندها آلية ضغط تضغط وتحقق ما تريد.
لا بالتأكيد هناك توافق بين كثير من القوى السياسية الآن حول ضروره الضغط باتجاه الزام المجلس العسكري والحكومة بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة، وكذلك ضروره تحميل المجلس العسكري مسؤولية حماية الانتخابات القادمة، وأنه لن يقبل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى أي حادثة هنا وهناك لتأجيل أو إلغاء الانتخابات، لأن المسؤول عن حماية هذه الانتخابات والمسؤول عن المرحلة الانتقالية، وقد اتخذ كل القوانين الاستثنائية المعهودة في مصر وفي والتي لا توجد في مكان آخر في العالم للامتلاك زمام الامن في البلاد، وحتى الان لم يستقر الامن، ولهذا ندعوه الى ان يحافظ على مسؤولياته وان يتوجه الى الشارع بقوه في الايام القادمه ليحمي الانتخابات، واي خلاف في الانتخابيه سيكون مسؤول عنه المجلس العسكري بالتاكيد. لهذا فنحن نتصور ان القوى السياسيه الان متوافقه بالتاكيد على خطوات تاليه، ربما يكون منها او اولها عودة مليونيات مرة اخرى، وسيكون منها ايضا الدخول في الاقصامات، وربما يتطور الامر الى الاقصام المدني. كل الوسائل السلمية التي افرضها الشارع المصري والثورة المصرية العظيمة ستكون على المحك في الشهور القادمة حتى نصل لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة في حد اقصى ابريل القادم. وانا اسف واسى كثيرا من انني تابعت منذ ساعات التغطية الاعلامية للقنوات الحكومية، وجدت أن هناك شكل من أشكال التمييز الواضح بمعنى إبراز كل المؤيدين للوثيقة بكل الأشكال وبكل الألوان، وعلى استحياء استضافوا بعض الرافضين للوثيقة في بعض القنوات الرسمية. وشفت أيضا أن البعض اعتبر أن الوجود او نزول الكثيف النهارده في بدايه التحرير هو مجرد استعراض قوه، وبينما اذا حدث هذا الوجود بشكل اقل بكثير من قوى اخرى لا اعتبر انه تعبيرا عن الاراده الشعبيه، وان اخيرا فهمنا الشعب رايح فين واتجاه الشعب رايح فين، ويجب ان نسدد براس الشعب. انا اقول ان ما حدث اليوم هو تعبيرا حقيقيا عن اراده الشعب كله، لان التيار الاسلامي لم يكن وحيدا في الميدان، بل كانت معه ائتلافات ثوريه وتيارات غير اسلاميه كثيره، والجميع شعر بخطوره المرحله، ولا يمكن ان تسفر عنه بشأن النتائج المأساوية للثورة، ووقفوا جميعا يدا واحدة في حماية هذه الثورة، ولن يفرطوا بأي حال من الأحوال في المنجزات التي وصلنا إليها، وسيواصلون بكل التضحيات حتى نصل إلى النتائج النهائية لهذه الثورة.
شكرا دكتور طارق. لكن الخطورة زي ما حضرتك قلت أنه في يعني علامة تدل المعالجة الإعلامية الرسمية للمليونية بتاعة اليوم دي بتدل على إيه يعني؟
والله تدل على أن الأوضاع التي تدل على أن الثوار اليوم في الميدان كانوا على حق، وهم يشعرون أن هناك مؤامرة لها أطراف كثيرة ولها ذيول أكثر، وأن هناك مجالات للعمل على إجراءات الثورة.
الدكتور يحيى الجمل يا دكتور طارق
تتركز.
الدكتور يحيى الجمل قبل وهو في الوزارة لما اعترضوا على كثير من الإعلاميين هو ثبتهم، يعني ايام الثوره الاولى كان في كثير من الاعلاميين مرفوضين وطلبت الجماهير بيبعتهم، الدكتور يحيى الجمل ثبتهم في اماكنهم وظلوا في اماكنهم بسند من الدكتور يحيى الجمل بيعزم.
شكرا يا دكتور طارق، جزاك الله خير.
العفو.
باي كلام. طيب نشوف فيديو ونرجع للدكتور طلال عبد الكريم.
بس
هنرجع لك
دقيقه.
هنرجع لك.
حاضر.
شوف فيديو ونرجع مع بعض ضيوفنا الكرام.
عليها
جمعة المطلب الواحد أو مليونية حماية الديمقراطية. وفي بيان مشترك طلبت العديد من القوى السياسية ذات الانتماءات الإسلامية والليبرالية المشاركة في مليونية اليوم بميدان التحرير بنقل سلطة لحكومة منتخبة في موعد أقصاه مايو من العام القادم. كما طلبت تلك القوى المجلس العسكري بضرورة إسقاط ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي الدكتور علي السلمي، لأنها بحسب بيانهم تعد اعتداء وتقويضا واضحا لإرادة الشعب. ويطوف الميدان عدد من المسيرات التابعة للقوى الإسلامية، منها مسيرة تابعة للإخوان المسلمين وأخرى تابعة للجبهة السلفية، فيما اختفت المسيرات الليبرالية التي كانت قد وصلت إلى الميدان أمس للمطالبة بمدنية الدولة. ويقاطع هذه المليونية أحزاب ليبرالية ويسارية يتصدرها حزب الوفد وحزب التجمع، فضلا عن أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والوعي والكرامة، إضافة إلى الجبهة الحرة للتغيير السلمي وحزب المساواة والتنمية. ومعنا من ميدان التحرير حماد العربي موفد التلفزيون المصري. حماد، إلى أين وصل العدد الآن في ميدان التحرير؟ هل لا يزال هناك توافد للمشاركين من خارجه؟
نعم، الأعداد هنا في ميدان التحرير تقدر بالآلاف جمعة المطلب الواحد، وما زالت الأعداد تتوافد على مداخل ميدان التحرير. هناك مرصصان بدأت العمل منذ الصباح، تبعها مرصصان شان للعمل والخطب الحماسي.
مليونية احنا موافقين عليها، بس مفيش بيات، ما فيش اعتصام.
نعم، موافق على اساس حاجه واحده، على الاساس ان الحاجه اللي تعمل الصح. احنا عايزين الناس اللي تعمل الصح. احنا بقالنا 32 سنه ما شفناش حاجه.
انا مش موافق على المليونيه السبب البلد بتنزل، احنا عايزين نقف على رجلنا.
المليونيه ديت هتعطل مسيره بتاعه الدوله، ودي مجموعه من عاوزين ياكلوا حته من تورته كبيره وباستعراض قوه، والشعب نفسه والناس اللي قاعده هنا مش مقتنعه بهذا الكلام. المليونيه دي هتعطل مسيره كبيره جدا، والناس دي هدفها مصلحه شخصيه مش مصلحه عامه.
انت دلوقتي بتسجل في قلب حي بولاق. حي بولاق ده يعتبر ايه من الحي عشوائي، بيعتمد على عماله. النهارده كل السوق
شفنا دكتور صلاح نص دقيقه. طيب اتفضل.
انا يعني بشوف ان، وده اجابه على السؤال بتاع حضرتك وفي نفس الوقت على ما جاء في الفيديو، ان وجود اكثر من منصه اليوم في ميدان التحرير او مسيره للاخوان المسلمين ومسيره للسلفيين، بشوف ان ده امر طبيعي، وان ده علامه صحه ودليل تنوع. يعني هذا ليس عيبا يعني، لكن الشيء الذي يدعو للفخر ان هؤلاء جميعا اجتمعوا واتفقوا على قاسم مشترك، وهو الوقوف امام يعني هؤلاء الذين يجعلون من انفسهم اوصياء على الشعب المصري. طبعا ما زال الاعلام الحكومي يعني تعبث به ايدي فاسدة، وبدليل انه يعني لم يتحدث بامانه عما حدث اليوم في ميدان التحرير.
شكرا. شكرا دكتور محمد. احنا عندنا خبر في الوفد بيقول انه متظاهروا التحرير يطالبون باقاله وزير الاعلام، وانا سمعتها في هتافات حقيقيه، لكن وعايزين تعليق برضه حضرتك يا دكتور محمد عماد الدين. في الاخر ما تقنعناش ان احنا كعوام نقبل ان تكون هناك منصتان وان يكون هناك حزبان وان يكون هناك جماعتان. احنا كنا نتمنى الوحدة الكاملة.
نعم.
الامية الكاملة. نعم. انما اللي موجود ده صحيح هو يعني نص العامة زي ما بيقولوا.
نعم.
لكن احنا عاوزين تقنعونا ان احنا نقبل بفكرة التنوع لا، ده مش المثالي. المثالي ان يكون الاسلاميون حزمه واحده.
صحيح.
حتى ولو جواها اعواد، ولكن كانت تبقى حزمه واحده، منصه واحده، وكنا نتمنى حزب واحد ونتمنى قائمه واحده ومرشح واحد وتريحونا. انا بيتصل بيا ناس كتير، نختار مين؟ طبعا المحافظات انا اعرفها.
دكتور عاطف احنا نتمنى يعني مثلك ما تتمناه انت. تمام. ان احنا يعني فعلا, لكن احنا بحكم خبرتنا القديمه
خبركم
80 سنه يا دكتور عاطف, يعني الاخوان اليوم في ميدان التحرير كانوا اكثر عددا, مع ان ما ينفعش اقول هذا الكلام, كانوا اكثر, لا مش تعصب والله, كانوا اكثر تنظيما, كانوا اكثر التزاما, باتوا في الميدان باعداد وفيره جدا من كافه المحافظات من القرى والنجوع والمدن, واخد بال حضرتك. واحنا نتمنى ان اخواننا في التيار الاسلامي, لان دول احنا بيجمعنا غايه واحده, هدف واحد, في بس اختلاف في الوسائل. طيب هذه مسألة ان شاء الله, ان شاء الله مع مرور وقت بسيط جدا, يعني قد لا يتعدى العام او العامين, باذن الله سنكون ان شاء الله.
نتمنى ان الاخوان
التيار الاسلامي هيكون كله فصيل واحد باذن الله تعالى في القريب العاجل, وانا اؤكد لك هذا, لان كل الاحزاب السياسية الموجودة في مصر يعني انا اتصور انها ستصبح ثلاثة تيارات فقط, تيار اسلامي او تنتمي لثلاث تيارات, تيار قومي, تيار ليبرالي, تيار يساري, ده خلاص انتهى, والتيار الاسلامي, وسيكون اقواها وافضلها باذن الله تبارك وتعالى التيار الاسلامي, وسيكون كله ان شاء الله على قلب رجل واحد.
نتمنى
باذن
الله ان
التعليق النهارده
شوف صلاح موافق
هو بنص
لا طبعا ما اقدرش اعترض على اخوك
اتفضل انا اللي بيقوله الدكتور محمد العماد حياة صوره حصلت النهارده وانا بصلي عصر في مسجد سيدي جابر الشيخ, كان موجود فيه اخوان كتير موجودين, وموجود الاخ مدحت الحداد مسؤول مكتب الاداري, واخوه من قيادات والاخوه المسؤولين عن المنطقه اللي انا مترشح فيها اللي هي دايره بكشار من الاخوان. الحال اخوه قبلوني بحب غير يعني غير المرات اللي فاتت كنت بترشح ويبقى فيه تنافس غير عادي, وكلهم يعني قعدوا يعني من الكلام الجميل اللي انا سمعته منهم وقرر ان انت اخ خالد يعني في مرشح القايمه بتاعه الاخوان او حزب الحريه والعداله والفرد, مش هم افضل الناس, في ناس والاخوان افضل منهم كتير وممكن تكون افضل ناس منهم, لكن يعني دول خلاص ترشحوا لمجلس الشعب, انت ضروري يبقى لك دور سياسي, بس معلش بلاش المره دي, يعني ممكن يبقى لك دور سياسي بلاش مجلس الشعب. حاجه كلام لطيف ومجمع, وبرده يعني زي اللي بيقول اخونا الدكتور محمد عماد ان في الاتجار السن بدا ينضج, بدا يعني انا لاحظت يعني ان الحب لهم ليا ما يقلش عن مرشح الاخوان اللي هو على ال, لكن هو بيرى ان ممكن كل واحد يبقى في مكان يؤدي فيه العمل الاسلامي.
ربنا يوفقك ان شاء الله, والاخوان يتسلفنوا والسلفيين يتاخونوا يتبقوا يعني زي ما انت قلت يا دكتور محمد. نعود بقى للدكتور طلع عبد الكريم ونشوف تعليقه على اليوم عموما وعلى الجانب الاعلامي في القضيه بالذات.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. انا هقعد اتكلم بقى واخد بالك, ومحدش فيكم يقول لي مش عارف ايه,
واخد بالك. انت سلفت نص دقيقه ونص دقيقه دكتور محمد,
ده نص دقيقه يا راجل كبير, ده بتاع وقفت في النص دي. لا ده اخواني طبعا, ده بالعكس ده هم يعني افضل مني وربنا يبارك فيهم. هو الحقيقه يعني الواحد عنده انطباع ان في جهات, طبعا احنا قلنا في حلقات قبل كده في لقاءات مع الدكتور عطف عبد الرشيد واجمعنا كل الساده الحضور الضيوف ان في هناك ضغوط داخليه وخارجيه, يعني بعضها له مصالح بيحافظ على مصالحه, وبعضها اعداء بالذات في الخارج, بعضها مش فاهم متخوف عنده مخاوف, بعضها مشروع, وفي ناس بتدافع عن مصالحها, وهذه الجهات المختلفه بتراهن على ان الثوره المصريه يعني ايه, يعني نفسها يتقطع, يعني ايه كل شوية نفسها يتقطع, بحيث يبقى عندك هم طبعا ماسكين الاعلام, عندك فترة يعني من الاعلام اللي ماشي في اتجاه معين كنا بنشكو منه, الاعلام اللي مش واخد باله الاعلام ده مركب, بيبقى فيه مثلا صاحب المحطة او الراجل المسؤول على عن المحطة او وزير الاعلام, وبعدين مدير التلفزيون, وبعدين تحتيه فريق كبير جدا. احنا بنشوف المقدم بتاع البرامج او المعلق او قارئ الخبر, ولكن في ناس بتعدله, وفي ناس بتخطط البرنامج ده يكون فيه ويتكلم عن ايه, يستضيف مين وما يستضيفش مين, فاحنا بنشوف في الاخر يعني زي مثلا الافلام احنا بنشوف البطل هو بيمثل الفيلم, بس في وراء المنتج وكاتب القصه وكاتب السيناريو والمخرج والمخبأ في فريق كامل هو اللي اللي بيخرج الحكاية دي. فبعد فترة من الحملة الإعلامية وبعد ما يتم بث الفرقة والاختلافات بين طيارات الأمة كلها إسلامية وغير إسلامية بحيث يبقى الليبرالي قصاد الليبرالي والإسلامي قصاد الإسلامي والاثنين قصاد بعض وخبرك يروح عاملين نوع من أنواع يا إما بالون اختبار يا إما خطوة كده أنا بتصور إن هي يمكن من آخر الخطوة اللي تمت محاولتها قبل الانتخابات القادمة انتخابات 28 نوفمبر. وثيقة الدكتور السلمي يعني أنا الحقيقة يعني أنا قد أبرئ بعض الناس من الاشتراك فيها ولكن هي فيها من الأشياء التي يعني يعني بتضيع ما حققته الأمة المصرية في ثورتها المباركة في 25 يناير جدا. لذلك أنا الحقيقة بعتب على رئاسة الوزراء أن الدكتور علي السلمي مهوش بيمثل نفسه ده هو مش بس بيمثل الوفد ولكن ده نائب رئيس مجلس الوزراء وبعتب على المجلس العسكري. يعني أنا لا أبرئ المجلس العسكري مما جاء في هذه الوثيقة ولا أبرئ رئاسة الوزراء مما جاء في هذه الوثيقة اللي يضع مكان الحقيقة بيضع المجلس العسكري أو القوات المسلحة فوق الدستور وفوق إرادة الشعب وبيسلب الشعب من خلال المؤسسات الممثلة له البرلمان ومجلس الشورى من أهم صلاحياته وهي كتابة الدستور وتمثيل هذا الشعب. الحقيقة الموضوع ده بيخليني أقول إيه طبعا إحنا عندنا مشكلة المشكلة الحقيقة لها حل والحل ده هيخليني أستأذنكم وأطلب من بعض إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات أمر. إحنا عايزين كلنا نبقى أمة عصية عن الانقياد الثورة دي انكسرت الحاجز الخوف في نفوس المصريين كلها فيجب اللي هيفشل كل هذه المحاولات بالنسبة للناس اللي نياتهم سيئة إن إحنا نصبح أمة عصية على الانقياد واللي حيفهم اللي مش فاهم ويطمن الخائف ان احنا كلنا نتعلم. فانا بقول لك انت ايوه انت ما تبصش حواليك انا قصدي انت انا مش بكلم كل الناس انا قصدي انت وقصدي حضرتك تتعلمي احسان عرض الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى حملك بيه عشان نكون اهل اما نبقى كده كلنا أمة متعلمة نوصل الحق لأم الناس ما تخافش مننا وتفهم الحق اللي احنا بندعو إليه ونبقى أمة حرة لا تتعبد إلا الله سبحانه وتعالى نبقى عصيين على الانقياد. كل محاولات بث الفرقة ومحاولات الالتفاف حول إرادة الشعب هتنكسر على صخرة هذه الإرادة القوية للشعب المصري كله مسلميه وغير مسلميه على كافة اتجاهاتهم السياسية اللي احنا كنا نفسنا نرجع تاني زي ما كنا في ثورة 25 يناير. وفي كلمة يعني طرفة ابن العبد له يعني بيت جميل نفسي كلنا تمثله اذا القوم قالوا من فتى خلت انني عنيته فلم اكسل ولم اتبلدي. لو احنا اصبحنا كلنا شعب وامة من النشطاء
المتعلمين
الإيجابيين الأخذين بزمام مبادرتنا لن يستطيع أحد لا الدكتور علي السلمي ولا من هو أكبر من علي السلمي أن يمارس علينا ضغوط ويسلبنا حقنا في تقرير مصيرنا كما نريد ونعود تاني أمة حرة نعلم الدنيا كما علمناها كيف تكون الحضارة وكيف يكون الرقي.
شكرا دكتور صلاح جزاك الله خير. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا دكتور.
مرحبا دكتور عبد الله الاشعر.
اهلا بيك يا فندم.
سعداء بيك. ازي حضرتك؟
ربنا يخليك.
اكيد كنت في الميدان.
طبعا.
طب قول لنا كده انطباعاتك وقراءتك لنتائج هذه المليونيه.
اولا هي لم تكن مليونيه وانما كانت ملايين.
جميل.
في المحاضره هذا اسعدني كثيرا لانه المجلس الاعلى كان يراهن على تبريد الثوره في عروق المصريين وعلى اندعاس أسوأ ما فيهم من انقسام متشتت. ولكن الآن اليوم الحقيقة كان منظرا جميلا جدا وذكرني بأحداث يناير الماضي. ومعنى ذلك أن الشعب المصري مصر على ثورته ومصر على أن يعيد المجلس الأعلى إلى جادة الصواب، وأن الأشهر التسعة الماضية في الواقع كانت عبثا في عبث، وآن الأوان أن يكون هناك شيء جاد وأهمها الانتخابات في المرحلة القادمة. وأن تجرؤ الدكتور السلمي على الشعب المصري بهذه الطريقة سقط اليوم تحت أقدام هذه الملايين الثلاثة. الرسالة الواضحة التي ذهبت المجلس الأعلى وأرجو أن يقرأها جيدا قراءة عربية مبينة هو أن هذا الشعب لم يفوضه في شيء، وإنما هو تحمل الأمانة كما حدث مع بني آدم عندما يعني عرض الله سبحانه وتعالى الأمانة، يعني حرية أن تعبد أو لا تعبد على السماوات والأرض وليها حاجات الأكبر من بني آدم، ولكن الإنسان تطوع حملها وهكذا فعل المجلس الأعلى. إذا المجلس الأعلى تحمل أمانة، الأمانة كانت تقتضي أولا والحديد ساخن أن يقر الأمن ويعالج هذه القضية، لأن النظام سقط بأمنه وبجهزته وبأسنانه الأمنية. ثانيا كان عليه أن يمهد الطريق لنشأة مولود جديد، وبالتالي لابد أن يزيل النظام القديم ويطهر جسد الدولة من هذا النظام. ثم ثالثا عليه أن يتخذ عدد كبير من الإجراءات للعدالة الاجتماعية ويوقف الفساد، وأن يحافظ على نهب أموال الدولة تنهب حتى الآن في جميع القطاعات، وهذا النزيف الهائل وبعدين ما يعرضش البلد لهذه المهانة وهذا الفقر الذي زاد والبطالة زاد 13% منذ الثورة حتى الآن، وكأن إنه يريد أن يعاقب الثورة. إذن الثورة لا تزال قائمة، هذا رد على الذين يقولون الثورة قد انتهت ويؤرخونها. ليه؟ لأن الثورة عبارة عن حالة وعملية، ما هياش مجرد موقف أو حادثة. الثورة الشعب المصري خرج نفسيا وعقليا من ماضيه ويريد الآن أن يقيم مستقبله. إذا كان المجلس قادرا على أن يساعده على صناعة هذا المستقبل فكان يجب أن يتخذ هذه الإجراءات، ولكن الحقيقة يعني هذه المرحلة الانتقالية ضاعت عبثا. الذي بقي فيها فقط هو التلويح بانتخابات، وحتى رغم المظاهر التي تدل على أنه ليس هناك جدية في إجراء الانتخابات إلا أن الشعب جاد في إجرائها، رغم أنه رأى من أول يوم في إنشاء الأحزاب السياسية، في طريقة التعامل مع المرحلة الانتقالية، في عدم الاستعداد لهذه الانتخابات، ما يدل على أن الإعلام كان لا يقترن بالرغبة الحقيقية في إجراءها. لكن اليوم أنا أعتقد أن اليوم، وده رد على المتخرصين الذين يقولون أنه كان أولى بالشعب أن يستعد انتخابات بدل مليونية، وأنا أقول مليونية كانت تدريبا عمليا على تكرار الثورة، وكانت شحذا للهمم لكي يكون هناك إقبال شديد على الانتخابات. وقال كل الخطباء اليوم وأنا منهم أن الشعب عليه أن يثبت العالم كله أنه لا يزال في ثورته في الانتخابات، يذهب كل الناس إلى صناديق الانتخاب وأن يتهيئوا من الآن، يكون لدينا إقبال 100%، وبعدين يجب أن يكون عندنا المشاركة الفعلية في الانتخاب، يعني نسبة التصويت أنا في ظني يجب أن تصل إلى حوالي 80%. هنا بقطع النظر عمن يجب أن ينتخب، ودي مسألة برضو يجب أن نوعي الناس فيها ويجب أن أعلمهم كمان يعني التفاصيل، لأن عمليات الانتخاب عملية معقدة جدا وجاءت على عجل وبعدين المدة قصيرة ولم يترك شيء للشباب مطلقا، الدوائر كبيرة جدا يستحيل للشاب وليس معه نقود أن يتجول في هذه الدائرة. فعلى كل حال أنا أعتقد أن النهاردة كان يوما مشهودا وقد عاد الأمل تماما، رغم أن لم أفقد الأمل يوما، لأن هذا الشعب الذي قرر الله تكريمه مرة أخرى لن يهان مطلقا، وأن الذين تجرؤون على إهانته لن ينالوا إلا ما نال قبلهم. ويعني شوف لقطة جميلة في القرآن، والفسير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
شكرا دكتور عبدالله، جزاك الله خيرا.
الله يخليك يا دكتور.
الله يكرمك. نعود لمحمد أبو زيد الفقي.
نعم.
كنا بنتكلم في الجزء بتاع الإعلام.
نعم.
وأنا برضو عايز حضرتك يعني تعلق لنا عليه، لانه احنا برضو مش عايزين نهاجم الاعلام او نصطدم بيه، لانه هم طبعا عمامنا.
اي نعم.
واذا غبوا عننا يعني يتعبونا، فما بنقدرش احنا نتكلم في المنطقة دي بسهولة. لكن احنا عايزين الاعلام والمسؤولين عليه الان ينتبهوا، لانه اذا استمر الامر على ما هو عليه انا متصور اول ما يبقى في مجلس شعب هيعمل استجواب، وانا اظن انه يشيل القيادات دي كلها بسلطته كرقابة، لانه هيلاقي عنده مسوغات الإقالة والفصل والرفض إذا فضل النموذج كده. فأنا بنتكلم كنصحيين يا جماعة يا قائمين على الإعلام، لازم ما تجملوش حد، جملوا نفسكم. أنت راجل مهني زي كده مسؤول، لا تتحاسب. تطلع غلطان ليه؟ إذا أنت عليك ضغوط اطلع قول عليها ضغوط واستقيل واخلص. إنما يعني تبقى أنت بتسيء نفسك كأنك أنت مش فاهم أو كأنك أنت منحاز ضد الشعب، مش هيبقى في مصلحته. ولا أنت شايف يا حضرتك؟
لا نعم. هو بس قبل الكلام على الإعلام، فيه ثلاث نقاط عن مليونية اليوم من خلال الوضع بتاعها ممكن يجاوب على بعض التساؤلات. الكلام اللي قاله الدكتور طارق الزمر ده مهم جدا، والحقيقة لمسه الدكتور عبدالله الأشعل. أهم حاجة في مليونية اليوم إمكانية المليونية، يعني إمكانية عودة الثورة. لان انا يعني بقابل ناس في الداخل مواجهة وبسمع من الخارج، كان هناك رهان على زي ما قال الدكتور عبد الله الاشعل تبريد الثورة في عروق المصريين، ودي كانت رغبة ورغبة عالمية ومتخططة ومتزبطة ان هيجي يوم
كل عالمية واقليمية.
ايوه، ان كل يوم هيجي يوم كل واحد يروح لحاله كتب حضرتك وتمشي الاوضاع بطريقة معينة تعود لنقطة البداية. فاللي حصل النهاردة ده خطير جدا ومهم جدا، وزي ما قال اخوانا ان احنا بدأنا نعود. يعني الاربع منصات
الشعب المصري لم يغب.
أيضا
هو مراقب. أيوة. مش نعم. يعود هو لم يغب.
أيوة. نعم.
الثورة لم تتوقف.
أيوة.
هو طريقته كده.
نعم. الأربع منصات من ناحية بقى فن الانتخابات وعلم الانتخابات ده موضوع بعيد عن الدين خالص، إنما هو علم مطلوب الآن إن يبقى فيه أربع منصات. ليه؟ لأن حضرتك لما بتحط الناخب في قائمة ويبص يلاقيه في آخرها ما بيروحش لحد ولا بيكلم حد خالص، انما لما تحطه في اول القائمة او يدخل فردي بيلف على الناس وعلى البيوت. فاذا وحدت الاربع منصات دول تحت قيادة الاخوان المسلمين في ثلاث منصات هيناموا والاخوان هيشتغلوا تحت قيادة السلفية، السلفية تشتغل والناس هتنام. فوجود هؤلاء ده ياخد من هنا وده ياخد من هنا، يضيعون الفرصة على الناس اللي بنقول لديهم حقد على الاسلام بدون سبب وبدون مبرر. فأنا مبسوط جدا يفضلوا كده، وبعدين يفضلوا كده بعد الحكم. يعني دكتور محمد عماد عاوز يعني
بعد ممكن عكسك وسألك
لما لحظة واحدة
لا أسألك فيدي ما هو مين قال ان المنصة هتبقى قيادة فلان واقصاء
الثلاثة
سريع؟
لا لا لا
لا المنصة كان هيبقى
فيها المنصة شريحة
اللي الاخوان بياخدوا معاهم فقرة
يا سيدي شريحة
يا فقرة والشيخ حازم موجود
يا دفعة
والجماعة موجود
يا دفعة. انا محتاج في مجلس الشعب محتاج الاخوان المسلمين اخد منهم وزراء، ونسأل الله ان يكون 40 وزير. لان انا قلت
خطر عدد منحاز ليهم.
لا لا
الوزارة كلها بتبقى مش عارف 32
يا خلاها 20 مبعدش. يعني خدش معايا في الارقام.
نعم.
انا سنة 87 في رسالة الماجستير بتاعتي كانت عن اثر الظروف الاجتماعية والنفسية في سلوك الداعية، فبحثت كل الفرق الاسلامية اللي موجودة، فقلت لا توجد جماعة على وجه الأرض، لا توجد، وده على مسؤوليتي، جماعة على وجه الأرض تفهم الإسلام من الزاوية الحضارية إلا الإخوان المسلمين.
جزاكم الله خير.
وده حقيقي، لا قلت الأزهر ولا قلت السلفيين ولا قلت أي حاجة. الزاوية الحضارية اللي هي إيه؟ أن الإسلام بناء وتعمير.
صحيح.
كويس؟
دين ودولة.
صحيح. هم هيبقى وزير كهرباء وزير 100%، وتخافش عليه لا يعمل صفقات ولا يسرع ولا يعمل اي حاجه. المشكله بقى ان انا عندي عاوز جماعه قوامين على الدين نفسه،
مشايخ
وبتهيئ لهم او يعني في تكوينهم ان الدين نفسه، الدين كدين هو الدنيا والاخره، هو العلم. انا عاوز دول، لان عندي ناس شيوعيين وعندي ناس ملحدين وعندي ناس ليبراليين وعندي ناس، فاذا انا محتاج السلفيه واحتكر شدة، واخد بال حضرتك؟ طيب في وجود شباب بيطلع في صحراء اكتوبر هنا يعمل الشيطان كل مدة، انا محتاج جماعة صوفية. الصوفية دخلها دلوقتي علماء شباب طوروا الفكرة فيها، بقت فكرة قريبة جدا ومقبولة، فاحنا محتاجينهم يزكوا الروح شوية. يعني في الانتخابات كتكتيك انا محتاج كل الناس تشتغل، عشان في النهايه التيار الاسلامي
المجتمع بقى مش في انتخابات بس، على المجتمع كله.
لا قصدي في الانتخابات اللي جايه دي.
نعم.
انا محتاج كل فصيل يبقى شغال لوحده وبيبذل اقصى جهد عشان يكسب.
نعم.
لان المحصله النهائيه داخله جيبي، يعني المحصله النهائيه في مصلحه المواطن المصري ومصلحه الدين الاسلامي ومصلحه مصر كمان. كنت بقول لحضرتك دي موضوع المنصات، وانا مش خايف منه وفرحان بيه وبباركه وعاوزه يستمر. وبعدين التلاقي جاي بس بعيد شويه، خليه بعيد، عاوزينه كده.
ما هو انت اديت مثل جميل. ده بيشتغل في الامور الحكم، وده في امور الدعوه، وده في الرقائق، وده بيخاطب. اللي بيحدث ايه؟ هتلاقي الفصيل سين بيعمل دي ودي ودي وشتت جهده، مع انه هو شاطر في واحده بس هو بيعمل الاربعه، والتاني بيعمل الاربعه.
دي المشكله. انا مشان عمر التخرب العالم. ايوه، حرب العالم كله عن اخوان من زاويه فكره واحده، انهم يستطيعون اقامه حضاره. تعرف الاخوان لو راحوا في المساجد واعتكفوا فيها ليل نهار طول العمر، والله ما حد سائل عنهم ولا حد شاغل باله بيهم. ودي هم خايفين انه فاهم، يعني عارفين ان ده
بيسموه الاسلام السياسي، والسياسه هي اداره
الناس. مش اسلام سياسي، لا
الاسلام
الكامل. الجماعه بتوع علم الحديث والروايات والسيره نقلوا لنا روايه استاتيك عن سيدنا رسول الله، انه كان دايما قاعد في المسجد وبيدي مواعظ.
استاتيك يعني ايه؟
سكنه
ثابته متحرك يعني.
ايوه الروايه الاستاتيك دي.
ده شغلتك كدكتور انت استاذ.
لا 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 لا
هو متهيألي ان انا مش فاهم.
لا 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 مش قصدي كده. انا قصدي احنا يعني ايه؟ انا عاوز اسجل للمشاهدين.
لا يا فندم،
يعني هو اللغه العربيه، هو بيقول احلف على استخدام اللغه العربيه.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا فاعتدى.
انا كنت امبارح في قناه النيل بالانجليزي.
ايوه
كنت بقى يعني بتكلم.
ايوه. فالمهم الراجل المتلقي بيقول الرسول دايما كان قاعد في المسجد، ما هو فعلا كان بيوعظهم في المسجد بس لحظات كل اسبوع، انما تعال ادرس بناء دوله في 10 سنين ازاي كان بيطلع يدرب الشباب ويشتري سلاح ويتكلم عن الشريعه ويتكلم عن حدود الدوله وعاوز يودي الاسلام لفين، كل ده كان بياخد منه 24 ساعه. على كل حال دي التعريف.
في تعليق عن الاعلام ولا نكتفي؟
لا، في نقطه مفارقه غريبه جدا. ايه هي غايات الاسلاميين والعلمانيين في مصر؟ لازم دي تتضح وتتحط في منشورات وتتعلق في كل مكان. المسلم عاوز حريه البلد، عاوز قوه لبلده، عاوز تقدم لبلده، عاوز طهاره لبلده. العلماني مشكلته ان الست مش عاوزه تداري شعرها، تصور هذا بقى، ومش عاوزه تداري رجليها لو كانت لابسه قصير. بس مشكله بسيطه، يعني حاجه بسيطه جدا. واحد يقول لك هو هيحرمني اشرب الماي، يا سيدي اشرب، احنا قلنا لك حاجه، خلينا معاك، خدت بالك؟ فهؤلاء العلمانيين انا بدعي ان ربنا يهديهم وينضموا للمسيره، لان مشاكلهم بسيطه، مشاكلهم بسيطه. يعني احنا مشاكلنا ممكن بالتضحيه بالروح نفسها، يعني ممكن ندخل موضوع الجهاد ونموت كلنا. انما هو مشكلته ايه؟ ان الست غبط راسها، ده من غبط راسها، ايه المشكله؟
خدوا حضرتك هو عاوز يعيش حر، مش بس يعني خليه عشان نقول
المصطلح. طب تصور يا دكتور،
عاوز حريه. طب اقول لك فيما
طب يا دكتور عاطف، اقول لحضرتك على حاجه وليعلمها الناس من قناه الحرب. الست اللي بتعرج جسمها كله عشان رجل ينظر اليه ويتجه اليها. هل هي عندها حرية؟ الحرية عند مين؟ الحرية عند المنقبة المتحجبة اللي لابسة لبس كامل تقدر تقول لا وتقول اه. لما الست تميز اجزاء في جسمها عن طريق اللبس الضيق وتعرضه على الشباب يعني فتاة، هل هذه الفتاة حرة؟ ده اسيرة غريزة منحطة، خدت بالك؟ ومستعبدة. فاضل نقطة الاعلام بقى. الحقيقة يا دكتور عاطف الجماعة اللي في الاعلام مظلومين، لان هم الفوا نمط من التعامل مع الاخبار والتحاليل ومش عارفين يغيروه، ولذلك احنا لابد في المستقبل تحصل حاجة وهتيجي بهدوء، يعني زي الثورة الثقافية اللي عملها ماو تسي تونج في الصين. الراجل لما قام بثورة انا هعمل ثورة ثقافية، يعني ما الثورة ضد حاكم، ثورة ضد فكر ضد عقل. لابد من تحرير عقول الناس اللي في الاعلام الحكومة، اذا تحرر هذا هتجد منهم كل انصاف.
شكرا.
انا اسف الاطارة، ننتقل
للأستاذ خالد الزعفراني. في تعليقات ولا
في تعليقات؟ بس شوف الحاجة
الأساسية ننقل للانتخابات. في معنا فيديو عن رأي الشارع في الحلول والانتخابات، نشوفه ونرجع لحضرتك. هنرجع لكم
يا تعقيب على كلام،
هنرجع لكم. حاضر.
طيب
اكيد تأثيره في الفترة الجاية لو موجود، سواء بقى عندهم حسن نية او بسوء نية، يعني وجودهم يسبب لنا مشاكل كتير.
حسب الاشخاص المترشح، لو شخصيات كويسة اكيد هيبقى في حاجات كويسة هتطلع، لو شخصيات نفس الشخصيات اكيد هنعاني تاني وهنرجع تاني نفس المشكلة.
الحاجة اللي اتبنت على صح هتفضل طول عمرها صح.
والله ده يعتمد على وعي الناس، ووعي الاحزاب اللي هتطلع تكون موجودة جديد، وانها ما تتصارعش على حاجات شخصية.
هو بصراحة الفساد مش هينتهي لو عملوا ايه؟
لا طبعا، هو الفساد مش موضوع مش في الحلول بس، الفساد اصلا في نفسنا احنا كمان. يعني احنا كشعب الفترة اللي فاتت دي كلها كان الامور اللي كانت حوالينا والنظام اللي كان حوالينا خلى الصالح فاسد.
مش كل اللي كانوا مشرحين نفسهم وحشين ومش كلهم كويسين، فانت يعني برضو مش عايزين نحرم الناس دي مش لفترة معينة. مثلا زي ما كان الناس قبل كده بتتكلم يقول لك مدة مدتين ثلاثة، بحس ان الناس دي برضو مش كلها وحشة.
لا، اهم حاجة نصلح من نفسنا، لان البلد اصلا اغلبيتها كلها بالنسبة للفساد عام في النهاية الادارية في كل حاجة، مش شرط الفلول بس.
الفساد منظومة كبيرة عايزة وقت كمان، يعني حتى اللي جايين عايزين وقت عشان يقضى عليه.
السلام عليكم اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع فيديو عن رأي الشارع في موضوع الفلول وعودتها. خلاص عادت الفلول، فشلت المحاولات القانونية لإقصائهم، الرهان الآن كله على المقاومة الشعبية أو الوعي الشعبي أو الثورة الثقافية بتاعت اللي أشار إليها الدكتور محمد، أو حلول أخرى ربما تبتكرها حضرتك أنت أو ضيوفنا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة تعبير الفلول الحزب الوطني ده فتأمل قدامه كتير، لأن أنا بشوف فلول على طبيعتها، يعني راجل قديم
كلنا بنشوفها.
هقول لحضرتك انا يعني التزمت عند 16 سنه ودخلت في العمل السياسي فورا،
يعني من قريب، يعني
شباب طبعا ودخلت في العمل السياسي، يعني التزمت، دخلت على طول فعلا، اعتقلت من بدري في القلعه وانا لسه. فاللي انا شايفه الفلول ديت مش فيها بس فلول الحزب الوطني، الفلول دي هي الاتحاد الاشتراكي، الناس اللي كانت في الاتحاد الاشتراكي والاتحاد والاتحاد القومي وهيئه التحرير اللي انا ما لحقتهاش، لكن كانوا بيقولوا احنا كنا في كذا وفي كذا. فدي منظومه اتعملت من ايام هيئه التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي. الناس دول تمنوا طلعوا ناس فسدوا او تم افسادتهم بشكل معين، التنظيم الطليعي وشيام شعراب وجمعة وكل دول اصبحوا يعني كتلة من الفساد او حاملين لميكروبات الفساد وفيروسات الفساد. الفساد ايام حسن مبارك وايام انور السادات وايام جمال عبد الناصر من هذه التنظيمات المتوارثة ظل وانتج، ودول لهم اصول وتاريخ. زي لما تكون فرقة لها اصول وتاريخ، لا الفلول دي مش فلول الحزب الوطني بس، ده دي شخصيات ومنظومات ثقافية لها مرجعية تاريخية من ايام الهيئة التحرير والاتحاد القومي والاتحاد الاشتراكي. مقاومة الفساد ده مش بس يعني بقى يعني المرض، لابد يعني نحدد المرض وبعدين نحدد العلاج. فالمرض ده موجود في ناس مش الفلول. يعني من المشاهد المضحكة اصبحت دلوقتي الفلول اللي ترشحت اللي جابوا البلطجية اللي كانوا هم بيزوروا الانتخابات، واصبح في بلطجية تانية بتبتزهم، واصبح المشهد مشهد يعني مؤذي جدا. ده مشاهد الفلول اللي موجودة. احنا يعني لابد من الثورة الثقافية عند الشعب، يعني زي ما قال الدكتور الناس تفهم، الناس ما تنتخبهمش، الناس من يعني ننظر نظرة واسعة ونعرف تاريخ قبل الثورة 23 يوليو كان في اتجاهات ليبرالية في حسن البنا. وتعليق على اللي قاله الدكتور بالنسبة لحسن البنا، الإمام حسن البنا وصف جماعة الإخوان المسلمين وصف هي روح جديدة تسري في حياة الأمة، روح لدعوة الإخوان. فهي فعلا كل الجماعات اللي موجودة، إذا كان الدكتور صلاح كان في حزب الوسط أو أي اتجاه
تاني، يعني كنا في الإخوان، إحنا كنا
يعني
إخوان الوسط هو مدرسة الإخوان.
كلكم إخوان.
أنا هكمل فأنا أظن إن ده كله نتاج الروح دي اللي عملها حسن البنا. يعني أي اتجاه إسلامي موجود، هو حسن البنا إدى روح في الأمة إن الإسلام ده هو مصدرنا وهو عقيدتنا وهو حياتنا، وإن الليبرالية الغريقة الأسطورة من الغرب وفصل الدين عن الدولة القساوسة واللي في أوروبا الوسطى ده شيء ما يتلائمش مع بيئتنا اللي احنا موجودين فيها. ف ده بالنسبة للإخوان، يعني الإخوان دي مدرسة كبرى وتفرعت منها الاتجاهات التانية اللي موجودة.
يعني ده تقصد إن دول من الفلول؟
ان هم مين
الاخوان
ده من الفلول الطيبة من الفل. يعني احنا دعوة الاخوان دي او الامام حسن البنا لما تتأمله تحبه، يعني انت تقعد يعني
مش انت ساب الاخوان عمال بتتغزل فيهم.
انا دي حاجة ربنا الاخوان المسلمين يعني او الاتجاهات الاسلامية بصفة عامة هم بيحملوا فكر ملائكي، فكر شفاف طاهر، لكن بيحملوا افراد بشر فيهم من التقصير ومن الارضيه ومن الطين وكده، لكن الفكر ده فكر
راجل طيب يا باشمهندس. ننتقل للدكتور محمد عماد الدين. عندنا في الانتخابات موضوع الخارج، انت دلوقتي مرشح
صحيح
وعندك دايره والجماعه وجعوا دماغنا التصويت في الخارج وهنعمل لهم بطاقات وخدنا عملنا لهم قرار وهيعمل لهم دبلوماسيين ولا هيعمل لهم قضاء ولا طريقه هنعمل، حد قال لك تعالى انت المفروض ان انت هيبقى عندك انتخابات في دول العالم كله واعمل ورق الدعاية ووزعها ولا جاب لك سيرة ولا الموضوع كده شو اعلامي ونخلص؟ هو انت المرشح اللي هيترشح اللي المفروض في شيكاغو وفي سيدني وفي كوالالمبور هينتخبوك.
صحيح الاول بس طيب انا عايز ليه تعقيب بس الاول. اولا اسمح لي ان انا اتوجه بالشكر والاحترام والتقدير لاخي الدكتور ابو زيد على هذا الكلام العظيم الرائع في حق جماعة الاخوان. وانا عايز اقول ان احنا في الاخوان وزي ما قال اخويا الاستاذ خالد ان احنا بيحكمنا اصول 20 حددها الشيخ البنا الله يرحمه، بتبين لنا ان الاسلام دين حضاري واحنا بنلتزم بهذه الاصول العشرين بنحفظها وبنفهمها وبندرسها للصف بتاعنا في جماعة الاخوان علشان نطبقها عمليا في واقع الحياة. يعني اما الاستاذ البنا يقول الاسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، فهو دولة ووطن او حكومة وامة، وهو خلق وقوة او رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء.
يمر في الأصول العشرين لحد ما يقول والإسلام يحرر العقل ويحث على النظر في الكون ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح النافع من كل شيء والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها.
فألف جنيه كده قيمة وقت إعلامي
أنا عليا ليك.
طيب أقول لك عشان واحد
عليك بقى على الخارج.
لا واحد ينقد هذا الكلام بيقول لك الجماعة الإخوان دول ما بيقولوش قال الله وقال الرسول اللي انت قلته ده كله ما قلتش فيه قرآن وسنة
ازاي والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف احكام الاسلام ويفهم القرآن الكريم طبقا لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف ويرجع في فهم السنة المطهرة الى رجال الحديث الثقات ده الاصل الثاني وللإيمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده ولكن الإلهام والخواطر والكشف والرؤى لا تعتبر من أحكام الشريعة الإسلامية واخد بال حضرتك إيه؟
بس
كده هو الفين
أنا حاول دكتور الإخوة السلفيين برضو خدوا الروح اللي كان بيقولها الإمام البنا يعني إن الإسلام يبقى دين ودولة يعني الاتجاهات السلفيه الموجوده وازاي انصار السنه زمان ايام زمان في المسجد وال
بنحب الكل
لكن يعني السلفيين برضه
خدوا حاولوا حتى يعني هو الاستاذ البنا علمنا ان الاسلام اصلا الاسلام دعوه ربانيه عالميه عقلانيه علميه عمليه استقلاليه لا تقبل الشركه
ده
واحنا بننطلق
الشير عايزه برنامج بقى
نعم
اشتري برنامج
المهم بالنسبه للتطبيق
نحطه على راس القايمه
الله يكرمك
نرجع للانتخابات حد قال لك في حاجه خارجي ولا كلام ده زي ما انا قلت استهلاك اعلامي
والله احنا حتى الان ده احنا شايفينه كلام في الاعلان قالوا هيطلع مرسوم بهذا في الاعلان الدستوري لكن احنا على اهبة الاستعداد احنا تعلمنا في الاخوان كده ان احنا نستعد وبالتالي بنتعامل الان او منذ ايام مضت على ان فعلا ان في تصويت من الخارج ولذلك بنعمل تواصل وفي حاجات بقى ما ينفعش اقولها
انت فضل تسع سنين
ما انا بقولها دايما
يعني في تواصل بيننا وبين الخارج
ودكتور
وفي نفس الوقت احنا بنستعد علشان برضو الزمام الانتخابي الموجود في الخارج كيف نتعامل معه
وكيف قضيت معلومة الدكتور عاطف فعلا صدرت تعليمات للسفارات والقنصليات بعمل كشوف وانا عن نفسي في بلد معينة تعمل فيها كشوف واللجنة تجتمع بعد 7 ايام واحد طبع لي 100,000 سدهاية على اساس يوزع
الرئاسة يعني شبه مؤكد انه هيتطبق الموضوع
لا والانتخاب يعني في تعليمات الان
لكن مجلس الشعب والشورى متهيألي شو
بس لسه
يعني فاضل 8 ايام
في عقوب يعني في لسه عوائق في
اكيد ايوه ماشي
في الاجراءات نفسها لسه لم تتصدر
احنا بس اطمنا ان عمليا ان انت ما عندكش ما حدش قال لك دايرتك فين واديني وهبعتنا لك لانك انت لازم تعرف وتبقى تمارس جهد دعائي
صحيح صحيح صحيح, طيب صحيح
نشكرك ننتقل للدكتور صلاح عبد الكريم احنا في موضوع مهم كنت حضرتك اشرت ليه الاسبوع اللي فات ومع ذلك ما زال قائم موضوع دمياط ومصنع موبيكو بتاع الاسمنت
صحيح
والكلام اللي بتقال احنا كنا اتكلمنا مرة قلنا ان التوك توك يعني يعبر عن الشخصية المصرية في الاخر الاخطاء المجتمع المصري كلها تجسدت في شخصية هذا التوك توك اللي لا له قانون ولا له نظام ولا له اخلاق ولا له ولا بيتصنع هنا ولا عارفين نعمل له رق ولا المصنع ده لقيته ايضا نموذج للعك المصري للمظاهرات قطعوا طرق مشاكل ولعوا مش عارف في محطة ايه اللي بتدي له الكهرباء قرار باغلاق المصنع العمال جم تظهروا هنا وبعدين وزير البيئة وزير النقل وزير الصناعة قالوا المصنع ده زي الفل ومنضبط والناس قالوا هاتوا لنا لجنة عالمية اكيد انت متابع الفكرة وانت رجل مهندس. القضية الان انا طبعا قالوا ان الخسائر يوميا المصنع بيخسر معرفش 19 مليون
لاصحابه
وعمال، ما هو في 800 وشويه
اقل حاجه
غير
22 مليون يوميا،
في 88
اقل حاجه اللي
880 موظف مثبت و 2130
الف اسره.
نشوف رأي حضرتك يعني ازاي مصنع ضخم مليارات، وبعدين اما اريد دي الجانب الكندي له نسبه تعرف ايه، وبعدين يقترب من البنوك المصريه حوالي اكثر من 70% بنوك مصريه دافعه فلوس، اللي هي ايه اللي هي الفلوس اللي حضرتك حاططها والدكتور حاططها
اللي انت حاططها. انا مش حاطط حاجه،
ما انا ما حاطط انا
برضه. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام والسلام على رسول الله. والحقيقه انا استاذنك اللي انا برضه اقول تعليق كده على القضايا الجميله اللي كانت مثاره قبل السؤال بتاع حضرتك. هو الحقيقه البعث الاسلامي ده اراده ربانيه كما يعني يفهمها شخص متواضع ولله المثل الاعلى. حقيقة منذ يعني الخير فيا وفي امتي الى يوم القيامه، ساعه ما الامه ضعفت وتوالت محاولات علماء الاسلام والعلماء المسلمين لاعاده البعث لهذه الامه، ونذكر منهم يعني تيار لم ينقطع، جمال الدين الافغاني، الشيخ رشيد رضا،
محمد
عبده. والحقيقه انا يعني متعرض شويه لبعض القراءات باللغه الانجليزيه في موضوع البعث الحضاري، البعث الاسلامي، اعاده المسلمين الى اسلامهم. ففوجئت سلسله محاضرات قالها انجليزي مسلم في العشرينات من القرن الماضي في باكستان، الحقيقه وجدت فيها كل افكار حركة الإخوان المسلمين وأشياء لم تطبق بعد وما زالت تصلح للتطبيق. واللي فيكو يعني يحاول يجيب الكتاب ده، هو الحقيقة مش مطبوع، هو يعني بيتكلم عن الجانب الثقافي الإسلام، ولكن هو الحقيقة بيتعرض لقضايا البعث الحضاري للمسلمين. الإمام الدارنة رحمة الله عليه فضل كبير إن هو أنشأ حركة شعبية تحمل هذا الدين كما طوره لهذا العصر علماء عدول،
وترجم الفكر الحركة
وترجمه الى جماعة تحمل هذا الفكر لتطبقه، مش مجرد حمله بس. الحقيقة حصل في كل انحاء العالم الاسلامي، حصل الجماعة الاسلامية في باكستان قامت بنفس الدور تحت قيادة قادتها ومشايخها وعلمائها امثال المودودي وابو الحسن الندوي وغيره. جماعة التبليغ والدعوة خدت حتة وشالتها. الجماعة الوهابية في السعودية حاربت البدع، وكانت البدع لغاية ما البدع تم حرب وانقضاء عليها وخلاص الناس عرفت ان الكلام ده خطأ. فيعني ايه رفع الراية الاخوان المسلمين، والان حركة اعادة مش المسلمين فقط الى الله، ولكن الانسانية كلها الى عبادة الله سبحانه وتعالى، يعني على قدم وساق في العالم كله، من اول حتى التقدم العلمي في الدول الملحدة المادية اللي بتعيد اكتشاف الله سبحانه وتعالى. بحيث ايه يعني كما قال، انا قرأت مقولة جميلة لاحد العلماء بيقول ان احنا نحب نجيب واحد ملحد عشان ندخل معاه في جدل، لا بنعرف نجيب حد من دارسين الفلك ولا الاحياء ولا الطب ولا الزراعة ولا اي حاجة، بنروح نجيب حد من اقسام الفلسفة مع اعتذارنا لدارس الفلسفة عشان نقعد نناقش، انه قاعد عمال ايه يعني سارح في ملكوته. فالحقيقة اخوان المسلمين لها فضل، ولكن في كل فضل وكل واحد شايل شيء.
حتى الشعر البارودي يعني في الشعراء اللي كان شعراء الثورة العربية،
انا بقى
ارجع الشعر بعد الوهن والضعف اللي في العصر المملوكي العصر العثماني، بدأ التجديد الشعر يرجع لمعالجه الاصيلة.
عشان اخلص الحكاية دي حضرتك، انا نفسي يعني وصيتي لحملة الدعوة ومنفذي هذا مطبقها انهم ايه يعني مش لازم كلنا نتمثل سيدنا عمر رضي الله عنه بدرته ويبقى مكشرين ورايحين على الناس كلنا عايزين نضربهم عشان نجبرهم على الحق جبرا. احنا مأمورين باننا نتمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وصديقه اللي على طول ثانية اثنين يدوم في الغار يعني معروف برقته. فاحنا طبعا لا ننسى فضل سيدنا عمر ونتمثل به كل حاجة واصحابه. اي ايما اهتدينا باي حد فيهم اقتدينا بحد اهتدينا. ولكن احنا انا بتصور ان احنا برضو محتاجين ان احنا يعني ايه نرفق بالناس بصفة عامة. انا بتصور ان التيار الاسلامي واخواننا في يعني احنا محورجية. انا احتكيت شوية بالناس اللي شغالين في المجال الاعلامي وبعض الناس ابتدوا بعد الثورة يستضيفوني في بعض القنوات الحكومية. وجدت ان الغالبية العظمى منهم ناس طيبين, ناس زي الشعب المصري اللي كانوا في ميدان التحرير وروحهم حتى مع ميدان التحرير وارائهم مع اراء كل الشعب المصري مطالبة بالحرية والعدالة وحتى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن تعرف اكل العيش واخد بالك. فاحنا لو احنا كسرنا هذه الحلقة من الخوف او من الضغط الحقيقه الشعب المصري سيعود الى معدنه الانساني المؤمن اللي هو القيم. هذا امر فيما يختص بأجرم. يعني هو الحقيقه أجرم زي ما حضرتك تفضلت هي يعني مثال صارخ للعشوائيه التي كانت عليها الحكومه السابقه. يعني بتمتثل للضغط الخارجي, بتبيع ثروات الوطن بملاليم ويمكن ملاليم يعني في صورة حمولات وخلافه, المتسيبة بحيث الإجراءات البيئية والإجراءات الصناعية والتكنولوجية التي تحفظ صحة المواطنين وتحفظ الثروة السمكية وتحفظ البيئة في مجال مكان تنفيذ المشروعات لا يتم متابعتها بدقة, بحيث يعني الناس القيمة عن المصنع يقول لك يروح موفرين المعدات والأدوات اللي هتعمل تنقية للفضلات بتاعت هذا المصنع ويروحوا رمينها في البحر مباشرة فتقتل السمك, زي ما احنا اكتشفنا هذا الأمر من صيادين في دمياط بيشتكوا ان السمك في منطقة الصيد اللي هو بياكل منها عيش في حوالين المصنع الى يعني مسافة كبيرة مات, مش عارفين من الفضلات الكيماوية السامة التي تلقى مباشرة في البحر بدون تنقية. العالم زي ما قلت في المرة اللي فاتت مليء بمش هذه المصنوعات والصناعات والمصانع, ولكن هذه المصانع بيراقبها حكومات قوية مخلصة لشعبها منتخبة بطريقة ديمقراطية بتسهر على صحة ومصالح شعبها, فلا تتنازل عن ثروته بثمن البخس ولا تفرط في مراقبة حفاظا على الصحة العامة وعلى الثروات القومية. فاحنا ان شاء الله يعني امننا في الله سبحانه وتعالى ان بعد الانتخابات القادمة تأتي حكومة وطنية
ان شاء الله
تحسن الثار على ثروات الامة وعلى صحة المواطنين وعلى مصالحه.
شكرا دكتور صلاح. شوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
ليس الحل بالإسلاميين بالإسلام السياسي, الحل بالمدنية, الحل بالدولة المدنية, الحل بالتقدم الحضاري وليس بمشاريع فاشلة. مشاريع أحسن تجربة لدولة دينية استطاعت أن تغير باستثناء دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, لكن الرسول نبي, هل بيننا اليوم نبي حتى يحكم بالدولة دي؟
حاجة اسمها علمانية. الاسلام علماني, الاسلام دين علم, دين علماني, وهو الوحيد. ما بقى اليهودية والمسيحية ما هماش اديان علمانية. يلا يا عم ما تقروا يا اخوانا وشوفوا الوصايا العشر فيها ايه, وشوفوا الانجيل فيه ايه,
وشوفوا كتابكم القرآن الكريم فيه ايه، هتلاقي كله جايبه من اوله لاخره مسببات علمه وعلوه في القرآن الكريم، بينما في الانجيل وفي التوراة موضوع مختلف. لكن انتم ما بتقروش لا قريتوا انجيل ولا قريتوا توراة، علشان كده قاعدين عمالين تضخوا اي كلام وخلاص.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا كلام يعني ربما يطلع صح ربما يطلع غلط، انا ما اعرفش، نشوف علماءنا يقولوا ايه، ممكن يكون ده علم علماني يعني.
والله ممكن الجهل ده علم، يعني ما الجاهل نفسه له عنده اطر وعنده قواعد وينطبق منها. يعني هو الحقيقة بعيد عن اللي قاله الدكتور توفيق عكاشة، بعيد عن شخصه يعني،
بس المتحدث الاولاني قال كلام
المتحدث الاولاني
قال الدولة
هو الحقيقة
الدولة المدنية، واحنا ما فيش بيننا نبي، ما تطلبوش مننا ان احنا
نعمل نفس الكلام. فرق فودة،
انا ظروفي سمحت لي، هو في خاصية في الدين الاسلامي ان هو الكلمة الاخيرة من الله الى سكان الارض، فحملت معها كل ما يصلح شؤونهم لغاية نهاية العالم. دي خاصية اساسية موجودة في القرآن. انا قرأت التوراة للجيل وعلى ايد واحد قسيس وقعدت فيها 7 سنوات، قراءة متأنية جدا، وهو انا واحد من اللي هم بتعامل حتى مع الخصص والناس دي باحترام شديد، يعني نحترم بعض. التوراة من اولها لاخرها ليس فيها المبادئ الحضارية، يعني الاصفار الخمسة فهمش حاجة على الحضارة النهائي. وبعدين لما ندخل بقى في التوراة اللي غير 37 سفر، بني اسرائيل دخلوا فيهم الاداب والتاريخ والحاجات دي كلها، وما دخلوش بس غير شوية عن سيدنا داود ازاي صنع الدولة، وبعدها تكمل سيدنا سليمان، ودي اللي جات في القرآن الكريم. الأناجيل سيدنا عيسى مالوش فيها كلام غير في الإصحاح الرابع والخامس والسادس في متى، والخامس والسادس والسابع في باقي الأناجيل، والكلام كله بمستوى راقي أو زي الورع كده، يعني حاجة فوق مستوى المطلوب. لا تقل لأخيك خرج الخزي من عينك بل اخرج أنت وخزيبتك من عينك يا منافق، قد كان في من قبلكم من يقول لا تنظر الى امرأة والحق اقول لكم من نظر الى زوجة اخيه، كان قال في من قبلكم من يقول لا تزنوا ولكن الحق اقول لكم من نظر الى زوجة اخيه ليشتهيها فقد زنى بها، يعني مستوى عالي من الورع. تنتهي خطبة الجبل، بعد كده بتجي اعمال الرسل مفصولة تماما عن سيدنا عيسى الا بالالهام بقى اللي هم بيأكدوا. اللي يعرف حضرتك الاسلام والحقيقة الخطورة اللي بيقابلها هذا الإسلام أنه مفهوم عند العدو وليس مفهوم عند الصديق. يعني اليهود في إسرائيل فاهمين الإسلام تماما أحسن مننا كمسلمين، وعارفين مكمن الخطورة. وأنا بقولك الإخوان المسلمين لو اعتكفوا في صوامع ومساجد ما كانش حد سأل عنه، إنما هم عارفين إن دول خطر لو مسكوا وظائف أو مزارع حاجات زي كده. انا في مدينة جيرسي سيتي في نورس بيرجن تحديدا كنت بدي محاضرة ومعايا 2 من الاساتذة، فالاثنين من الاساتذة واحد اوتي الفصاحة والبلاغة وحب الناس، وواحد تاني معلوماته قوية جدا، فلما اتكلموا قدامي زي ما تقول شبعوا الناس. جيت انا اتكلم مجموعة السيدات وهم نصف الجلوس خرجوا وتركوني المجال، الجماعة الرجالة حطوا ايديهم على وشهم على ايديهم استنكارا لي عشان اخلص. في 4 شباب امريكي كانوا قاعدين لابسين السماعات ونايمين على ظهرهم متكئين كده. لما بدأت انا اتكلم كان عنوان محاضرتي العمل العمراني في الاسلام. خلصت المحاضرة اعتدلوا، وبعدين نزلت اسأل الراجل اللي بيطبع الشرايط الشريط ب$5 بكسب المركب يعني. قال لي والله ما حد طلب لك شريط. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. فخدتني واحدة أمريكية وزوجها يعشوني في محل، ورجعت وأنا مغموم يعني فشل ذريع. المهم قلت رئيس المركز أنا عاوزك تجيب عربيتك وتيجي تعديني مدينة نيويورك بالليل من فوق جسر جورج واشنطن على أساس أضيع الزهق اللي عندي ده. فهو على جسر فوق قال لي يا دكتور محمد انت اللي ده عملت حاجة خطيرة جدا. فانا ظنيت ان هو هيتكلم على الفشل اللي حصل في قلت له يا عم ايه اللي حصل؟ قال لي الاربعة الامريكان الشباب اسلموا. قلت له لا مش ممكن، ما انت شايف الامين والمسلمين فيه. قال لي والله العظيم اسلموا ووصلوا في اسلامهم وطلبوا ان الشهادة تطلع فورا واشتروا 1500 شريط. انا كان امل اربع 300 شريط عشان المركز يلاقي حاجة. يعني الدكتور سعيد العباسي يمكن سمعنا دلوقتي وشاهد على الكلام ده. قلت له ليه؟ قال لي هم قالوا ان احنا بندرس الحضارة الاسلامية في جامعة جورج واشنطن، علماؤنا من اليهود والنصارى يقولون لنا ايوه ان الاسلام هو الدين الوحيد الذي يحمل القيم الحضارية، واوروبا ما ارتقت الا بقيم الاسلام الحضارية. لكننا حينما نأتي الى خطبة الجمعة او الى مؤتمرات اسلامية نجد علماء المسلمين يتكلمون في الميتافيزيقا وراء الطبيعة وتكلموا عن الجنة والنار والسجن. ايوه، فاحنا وقعنا في شك هل علماء المسلمين يفهمون الاسلام وعلماؤنا لا يفهمون لما اليهود والنصارى، ام علماؤنا يفهمون الاسلام وعلماء الاسلام لا يفهمون الاسلام. حتى جاء هذا الرجل وعمل محاضرته العمل العمراني في القرآن، فاكتشفنا ان هذا ان كلام علماءنا اللي هم علمائنا هو الصح، وان الاسلام يحمل قيم حضارية وانتاجية وتقدمية لا نهاية لها، وبذا اسلمنا وانتهى الامر. دي انا بقولها ليه بس عشان تعرف حضرتك الثروة العظيمة اللي موجودة في الاسلام لو احنا فهمناه كما يجب.
شكرا دكتور محمد. ننتقل للاستاذ خالد الزعفراني في تعليقات على الاثنين فيديو.
طبعا في تعليق بسيط جدا. الراجل اللي هو بيقول ان الدولة الاسلامية بس كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الدولة الاسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت تشمل الجزيرة العربية فقط، لكن بعد في عهد ابو بكر وفي عهد عمر انتشرت في العالم كله. وانا بيحضرني ان الاخ اذا كان زعلان على العروبة ان احنا نتذكر ان كان في بعض قبائل العرب تبع دولة الفرس، بعض قبائل العرب تبع دولة الروم، خدم اذلاء. ولعلنا نتذكر الشاعر اللي هو كان بيعمل كاتب في ديوان كسرى، فلما كان الفرس عاوزين يطلعوا حملة قد بالعرب كتب لهم قصيدة انا فاكر منها بيت اللي هو وولوا اموركم يعني كاد انهم يبعثوا حتى ياتي مش عارف هم يكاد شبابها يقسموا الضلع، فاكر كده انا بعض. فاقامت الدولة استمر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وقام عمر بن عبد العزيز، وقامت الدولة على مر السنين دولة عظيمة جدا مش النبي عليه الصلاة بكل ما تحمل الدولة من بعد كده. الدولة دي في 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 دولات اسلامية قامت في دول في نيجيريا في قامت دولة اسلامية في كانت في الاندلس دولة الاندلس مع فيها شاعت الحضارة على
نيجيريا المسلمين بيتدبحوا فيها كده
دولة عظيمة دلوقتي ما دلوقتي، لكن في الايام ايامها قامت دولة اسلامية. احنا الكلام اللي بيقوله الاخ ده اللي ان في دولة ايام النبي عليه الصلاة والسلام يعني ده كلام هو لم يدرس التاريخ. احنا كل التأثر اللي احنا عايشينه ان احنا عايشين زي عصور اوروبا الوسطى، العصور اللي كان فيها تخلف وان كانوا بيناموا زي ما بيقولوا مع التبن ومع البهائم. الدولة الاسلامية في الاندلس طرق ورصف الطرق. انا عاوز نقطة بس اشير لها كده في يعني في حاجة في التاريخ كده حاجة جميلة جدا، ان في عصر الدولة الاموية في جماعات خرجت على الدولة الاموية دي من المغرب جماعتين وكانوا بيحملوا فكر الخوارج وظلوا يقاتلوا الدولة الاموية، وهم الى ان تمكنوا من اقامة الدولة. في واحدة منهم اقامت الدولة وعلى سنة الصقل، في واحدة اقامت الدولة وظلت. اول ما حكموا واقاموا دولة انقلبت افكارهم من افكار الخوارج لافكار اهل السنة وافكار عادية جدا وطبيعية جدا. دي بتدل على ايه؟ يعني الناس يعني جماعة الاخوان المسلمين او الاخوة السلفيين او الاتجاهات دي لو مات فيت اي سلطة تنفيذية هتتغير افكارها كتير جدا وهتبقى طبيعية جدا وهتبقى فكرها اقرب زي ما بيسموا هم فكر القوم العربي الوطني الاصيل. يعني ما يقال هو النظرة الليبرالية الشديدة والنظرة زي اخونا اللي بيقول دولة النبي عليه السلام والتاني اللي بيقول الاسلام العلماني، دول هم اللي خلوا الروح الشعارات المضادة لكده زي كتابات سيد قطب. كتابات سيد قطب كانت في عهد عبد الناصر تمجيد الاشتراكية والاتحاد الاشتراكي
لكن لما الدنيا هديت وبعد السبعينات بقى فيه نوع من الحرية، بدأ الإسلاميين كلامهم يبتعد عن العنف الثوري الإسلامي أيضا في الـ في الـ في الـ
شكرا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا دكتور.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بضيوفك الكرام. في الحقيقة يا دكتور يعني أنا انتظرت امبارح على الهاتف أكثر من 40 دقيقة والنهاردة 40 دقيقة، ومع ذلك أنا سعيد جدا جدا. كنت أتمنى أن أتصل بالأمس لكي أوصي إخواني في المليونية في اليوم يعني بوصايا جامعة. هذه الوصية يا دكتور العزيز، يعني أخونا بتاع الإخوان بيتكلم على أن الإخوان عندهم خبرة 80 سنة. طب هذه الخبرة ما كان ينبغي لها أن تجتمع مع إخواننا في الجماعة الإسلامية والسلفيين لكي يعني تتفقوا على شعارات واحدة للميدان. كنت أخشى جدا يا دكتور أن تخرج المليونية بصورة إسلاميين ضد الدولة المدنية. ليه؟ لأن فعلا ارتفعت بعض الشعارات إسلامية لا مدنية ولا غربية،
لا شرقية ولا غربية.
لا قيلت لا مدنية.
لا مدنية، تمام.
أخونا المتحدث الرسمي باسم الجماعة السلفية دكتور يوسف حماد جزاه الله خيرا قال إن إحنا نقبل بالديمقراطية ونقبل الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية. خطاب جميل جدا. فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم على المنصة بتاعت حزب النور قال مدنيتهم هي مدنية حسني مبارك وكذا وكذا. فأنا كنت أرجو يعني كنت أتمنى فعلا أن تكون اليوم المليونية هي مليونية شعب مصر كله، يتفق جميع الإسلاميين على هتافات واحدة وعلى مطالب واحدة، حتى لا يكون يعني من في الميدان هم إسلاميون يريدون أن يعودون إلى الخلف. أنا يا دكتور أنتمي إلى الجماعة الإسلامية، ولكن حرصي على هذه البلد وحرصي على صورة الإسلاميين. القنوات الليبرالية كلها، قناة الحياة وأون تي في، كل القنوات جاءت بهتافات والأناشيد الدينية التي انتهت إليها المليونية، وطبعا إسلامية ونبايع الدكتور حازم أبو إسماعيل على الموت في سبيل الله. يعني أين الانتخابات؟ يعني نعود إلى نظام البيعة، ليتنا نعود، لكن المجتمع لا يقبل مثل هذه الصرفات. هذه هي النقطة الأولى. فأنا أرجو يعني إخواننا السلفيين جزاهم الله خيرا ما يدخلوش السياسة بالكتف كده. يا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف الفضول حلف دعيت إليه في الجاهلية ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. النقطة هذه النقطة يعني توحيد الخبر، مش مهم يتجمعوا ككيانات، مش مهم يتجمعوا تنظيم واحد، لكن نصفقوا مع بعض يا اخواننا في اهدافكم. في انا يعني احسست بالمشقة الكبيرة جدا التي يعني ادت الى اقتناع في النهاية الدكتور حازم ابو اسماعيل بفض الاعتصام. يعني ليه؟ طب لماذا لم يتفقوا ابتداء؟ دكتور حازم ابو اسماعيل يعني قال حتى لا نطعن في الخلف، حتى لا نترك الشارع، وحتى لا تنتهي الانتخابات الى يعني 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 الى ان يهزم الاسلاميين لانهم يعتصموا في الميدان. انا اقصد لماذا لا نتحد اولا على مطالبنا وعلى اهدافنا وعلى هتافاتنا حتى نخرج بصوره يعني 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 جميله. الان دلوقتي كل الناس تتداعى على الاسلاميين، يقولون نريد انقلاب مثل ما حدث في الجزائر. حكم العسكر اقرب الينا من حكم هؤلاء، لان هؤلاء همج يريدون ان يعيدوا الديكتاتورية، يريدون ان يستعملوا الديمقراطية لمرة واحدة ثم ينقلبوا عليها. وانظر الى هتافاتهم فعلا، حتى انهم قالوا ان دولة قندهار نموذج اسامة بن لادن. يعني لم يقولوا لماذا لم يفهم الاخوان ما فعله راشد الغنوش، يعني تجربة الغنوش تجربة اسلامية رشيدة. هذه النقطة الاولى، وسامحني ارجو يعني ان تفسح لي المجال، انا بقالي 80 دقيقة في الانتظار. النقطة الثانية يا دكتور عاطف، يعني اخواننا رفعوا مطلب اللي هو المطلب الواحد اللي هو تسليم السلطة في 30/4. انا بسأل الدكتور اخونا المرشح لرئاسة، يعني هل المطالبة بجراء الانتخابات الرئيسية، هل هذا المطلب في 30/4 هل هو مطلب واقعي ودستوري وفق الجدول الزمني والترتيب الطبيعي؟ احنا قلنا كل الاسلاميين بيقولوا الانتخابات الاستفتاء حدد خريطة الطريق. خريطة الطريق بتقول ان لن يكون هناك انتخابات رئاسية الا بعد وضع الدستور. مجلس الشعب والشورى لم يجتمع الا في شهر 3 حتى يختار جمعية تأسيسية لوضع الدستور. فهل نحن نضع العصا يعني العرب امام الحصان ولا ايه بالضبط؟ يعني برضو اخواننا الاسلاميين لما يطلبوا مطلب، انا بسأل الدكتور اخونا الفقي اللي هو مرشح للرئاسة ان يجيبني، هل فعلا تسليم السلطة يعني في 30/4 واجراء انتخابات رئاسية او الاعلان عن بدء اجراء انتخابات رئاسية في 30/4 هل هذا مطلب يعني واقعي وقانوني ودستوري وفقا لجدول الزمن الذي يقول عنه الاسلاميين انهم متوافقون عليه توافقا تاما؟ النقطة الاخيرة دكتور عاطف، انا يعني والله احبك في الله واحس انك يعني 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 تحمل الهم الاسلامي بكل يعني يعني شمول، ولكن لي عتب عليك انت في مرة من المرات وانت يعني تدعي الحياد، قلت ان قناة الحافظ هي قناة حزب النور و و و و و وحزب النور وحزب القناة وهكذا يعني. انا ارى ان هذا يعني نوع من التحيز باتجاه بعيني يعني.
لازم اكون انا كملت ساعتها حزب النور وحزب الحرية والعدالة وحزب البناء والتنمية. أنا
لا 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 انت كنت وانت تعطي
انا اقول كده ليه؟ اولا بص لا لا يوجد اتفاق بيني وبين اخواننا السلفيين خاص، ولا بيعطونا مليم مش جنيه، ولا بعمل لهم دعاية مدفوعة، ولا بيني وبين الحرية والعدالة اتفاق، ولا بدوني مليم، ولا بننتفع لا من دول ولا من دول. الانتفاع من ربنا عز وجل بالاجر، انما احنا حتى بنتعال عليهم بنقول تعالوا اعملوا بزنس معانا مش تقليب فينا. الاثنين بخله، الاثنين بخله. وبعد كده شكلنا لما نزنق نزنق ما قدامناش غير الليبراليين. طيب في اتصال تاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاطف عبد الرشيد.
مرحبا، اتفضل شيخ عاطف.
اهلا ومرحبا بحضرتك. بالنسبه للفيديوهين اللي سمعت لهم من قيمه شويه، انا هعلق تعليق بسيط كده عشان وقت البرنامج بحكم تخصصي في العقيده والفلسفه. بالنسبه للاخ اللي بيقول انه الدوله الدينيه، حضرتك بتقول الدول الدوله الاسلاميه، كان سمعتها في الفيديو، الدوله الدينيه كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب عايزين بقى نفرق بين الدوله الدينيه والدوله الاسلاميه. الدولة الدينية اللي كانت قامت عليها ثورات مثل الثورة الروسية اللي كان قام بها لينين في عصور الظلام، دي مش موجودة في الإسلام. لكن الدولة الإسلامية التي تقوم على الديمقراطية بدليل قول الله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، هي دي الدولة اللي منشودة في مصرنا، مصر الإسلام ومصر الأزهر الشريف. يبقى مفيش فرق بين الدولة أيام النبي صلى الله عليه وسلم والدولة في عصرنا الحاضر، إن الدولة الآن لابد أن تكون دولة إسلامية ذات مرجعية إسلامية وديمقراطية تقوم على الشورى في اتخاذ القرارات. بالتعليق على الفيديو الأولاني. أما الفيديو الثاني الأستاذ اللي بيقول إنه الإسلام علماني، في فرق بين علماني ودين العلم. علماني يدعو إلى الدولة اللادينية، أما الإسلام دين العلم فهو دين يدعو إلى اتخاذ جميع العلوم وتعلم جميع العلوم. هو دي التعليقات اللي أنا عاوز أوصلها للسادة المشاهدين.
جزاك الله خيرا.
جزاك الله فيك.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ مفيش. ننتقل للدكتور محمد عماد الدين. تعليق حضرتك على الفيديوهات الموجودة.
والله ببساطة شديدة جدا انا عايز بس اطمن اخواننا شركائنا في التيار الاسلامي اننا جميعا احنا كاخوان معهم بننادي بالدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية، واحنا بنعتبر الشريعة الاسلامية هي مصدر الهام الحزب الحرية والعدالة، منها يأخذ ومنها ينطلق. لكن في نفس الوقت برضو بنقول للناس جميعا ان الاسلام اصلا دولة مدنية، واحنا تحدثنا في هذا الموضوع مرارا وتكرارا. دولة مدنية بمعنى ان هي دولة بيكون الاختيار فيها بناء على الكفاءة وعلى التخصص وعلى الضمير. ولما بنقول دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية ده في نقطتين مهمين جدا، والكلام ده واضح في برنامج حزبنا، لأن احنا بنعتبر الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي بالنسبة للحزب بتاعنا، مبدأ من مبادئ الحزب. إما يعني بجانب الأخلاق، الأخلاق والعبادات، بنعتبر أن النصوص القطعية الثبوت والدلالة يعني دي المرجعية، ودي نسبة بتمثل 5% من الأحكام، لكن هناك أكثر من 90% بنرجع فيها من خلال القواعد العامة والمبادئ الكلية. وعشان كده المادة الثانية تقول مبادئ الشريعة الإسلامية، والكلام ده قلناه كثيرا جدا جدا جدا، يعني بما يحقق التقدم والرقي، وبما يناسب البيئة، وبما يناسب الظرف، وبنأخذ من خلال مبادئ كلية أكثر من 90% في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد وكل مجالات الحياة. وقد يتفق معنا في هذه القضايا مدام وفق الملعب وداخل إطار المبادئ الكلية والقواعد العامة والمبادئ الكلية، قد يتفق معنا بعض الليبراليين في قانون، واللي بيحدد هذا المجالس التشريعية، المجلس التشريعي، وبتيجي المحكمة الدستورية هي الرقيب وهي المسيطر على هذا الموضوع. فهذه المسألة احنا حسمناها كثيرا جدا جدا اكثر من مرة، وبنؤكدها ان احنا مع الدولة المدنية ذات المرجعية الاسلامية. 5% تقريبا دي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، خلاص ربنا حكم فيها زي المواريث كده، للذكري مثل حظ الانثيين، خلاص انتهت.
شكرا دكتور محمد عماد، جزاك الله خيرا. اخونا بس اللي اتصل هو البيع، انا كنت سمعت الجزء ده مع الشيخ صلاح، هم مش بيعوه كخليفة ولا كامير، هم بيع بمعنى انه هينتخبوا، يعني مش ده ضد منظومة الانتخابات. الدكتور صلاح اشار انه هو هيرد عليك في موضوع انه الفترة لحد 30/4 بعد انتهاء الانتخابات تكفي او لا تكفي. عندنا موضوع حساس شوية دكتور صلاح، وانا نقيته ليك عشان
ده هو سألنا انا بتاع 30/4،
خلاص خليه ليك وانا اديه الموضوع الحساس للدكتور.
بس اتفضل.
يعني انا بس انا بقوله بسماحة نية، لا انا اقصد المز ولا،
بس انا برضو هعلق على شوية حاجات
تقول اتفضل ولا امز ولا حاجة، انما انا بتكلم باحترام شديد واخلاص للخير. الخبر متواتر ومتكرر، ولو ما رضيتش اعمل له احصاء ايضا، البابا شنودة يسافر للعلاج لامريكا. حضرتك السفر لامريكا ده سفر مضني طويل. فانا انت قلت كلمة سياسة قطعتيني، قعدت اقول ايه هو ده، بيبقى ده سفر سياسي ولا للعلاج؟ الراجل بنشوفه بيخبر بك وعكات صحية، فتمنيت ان انا اقول ايه، اناشد البابا اقول له طيب يعني الفلوس كتيرة في الكنيسة، اللي كانت فيه اجهزة تم يجيبها ويعمل مركز ويتعالج هو واحنا نتعالج معه، ان كان فيه خبراء هناك مخصوصين برضو الكنيسة قادرة على ان هي تستضيفهم ويبقوا موجودين هنا، ويبقى على الاقل وجوده سياسيا الراجل بينزع فتيل وهكذا. وربطته ايضا عندي خبر تاني، بيقول دراسة بتقول ان 80% من المصريين بيتعالجوا عند الصيادلة، يعني تعرفت
من الادوية يقول له ان الحتة دي
الصيادلية بتطلع 80% من الادوية من عندها وصفات للناس
مباشرة دور
الشفاء، لدرجة ان انا قلت انا اطالب انه يقنن هذا الامر، يعني مش هنضحك على نفسنا، انا شخصيا لما بتعب ما انا اروح احجز عند دكتور واقعد في طابور ويصغرني للساعة 2 بالليل، وبعدين اروح له يقول لي اديني اشعة واديني تحليلات، انا بروح للراجل بالصيدلية اللي جنبي وبديني حاجة
على طول علاج مباشر.
فانا تلتين العلاج اللي باخده ضمن 15 نوع ما ياخدهم واخده الصيدلي وظيفه. ربطت بين الوضعين، بتكلم على سفريات البابا للعلاج، هل هي اذا كانت سياسه خلاص بيروح بيظبط امور، بس انا ملاحظ يعني انين كل يعني متقاربه جدا يعني، او انه لا، طب لو كانت العلاج طب ما يتعمل مركز كبير ضخم ويبقى نستفيد منه يعني هلال وصليب مع بعض يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. والحقيقة طبعا انت الموضوع بتاع حضرتك اللي انت اثرت ده حساس فعلا، وليه فيه كلام وبعض الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى هداني لها يعني قد تزيده حساسية. ولكن احنا
خليك في 80% بتوع الصيدليات.
احنا في عصر العلم دلوقتي، والعلم وعصر سقوط الحواجز بين البشر وبعضهم ومعرفة التاريخ كما حدث فعلا. نبتدي الاول بموضوع العلمانية. احنا حقيقة دارجين نحن نستخدم تعبيرات كده اللي نحتوها في الاصل عرفوها وقالوا هم قصدهم بها ايه، واحنا بناخدها كده على محمل لا علاقة له باصل الامر. العلمانية معناها في الاصل هو تنظيم حياة البشر في هذه الدنيا بمعزل عن فكرة الاله. لو انت عزلت الاله الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، ورسله وانبياءه والنظام الاخلاقي اللي كان اللي الرسل والانبياء قعدوا يبنوها طوبة طوبة لغاية ما جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وقال ان كأن في بناء صاحبه جمله وحسنه لو لا موضع لبنة لبنة، فهو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا هذه اللبنة وانا خاتم الانبياء والمرسلين. فاول ما تعزل تشيل الاخلاق الايمان بالله وتشيل الاخلاق سيقع الانسان فريسه لا محاله في حكم البشر، في حكم النخبه، في حكم القاده، في حكم الاغنياء، في حكم الاقوياء. ولذلك الاسلام في خريطة الامر هو ثوره على استعباد البشر بواسطه بشر اخرين، زي ما كان المبعوث للفارس قال ابتعثنا الله نخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله سبحانه وتعالى. الدولة المدنية في حقيقة الامر يعني قبل ما نخلي الموضوع بتاع المسيحية الوقت، الدولة المدنية لاول مرة في التاريخ تحرر الروحانيات، واذا الايمان بالله سبحانه وتعالى علاقة بين العبد وربه، وعلاقة العباد بينهم وبين بعضهم بنظام أخلاقي محكم أتمه الله سبحانه وتعالى، وقانون واضح ومعلوم يتحاكم به البشر بينهم وبين بعضهم البعض. لأول مرة الدولة الدينية يتعمل عليها كده غلط ويبقى القانون واضح وشورى تحكم الناس تستهدف المصلحة، وفقهائنا وعلمائنا قالوا حيثما كانت مصلحة الناس الحقيقية فسمى شرع الله، ودولة لا يحكمها رجال الدين. فالحقيقة زي ما اخواني الافاضل تفضلوا قالوا قبل ما اتكلم، الدولة الاسلامية لا تعرف الا الحكم المدني، واخد بالك، والاسلام هو الذي جاء لانهاء الحكم رجال الدين في هذه الدنيا. المسيحية لما جاءت بمثل رسالة الانبياء الاسلام، بس حصل حاجة غريبة جدا، تم تأميمها بواسطة المتآمرين اليهود بالتعاون مع الدولة الرومانية، وتم تأميم الروحانيات وانشاء مؤسسة متعاونة بطبيعتها منذ اللحظة الاولى مع الدولة. في كتاب هائل بالانجليزي، ورقة بحثية عملاها واحدة مسيحية امريكية اسمها هيلين إيلربي، الكتاب اسمه التاريخ يعني الجانب المظلم من تاريخ المسيحية. المسيحية طبعا مرت بتاريخ طويل وفيها موحدين وفيها مؤمنين بالله وكل حاجة، ولكن في جانب مظلم فيها تعرضت له. وانا من شدتي انا جبته من موقع مرصد الاسلامي لمقاومة التنصير من حوالي سنة، وترجمته بعد الثورة، ومش عارف انا اوصله للمرصد ازاي لاني ماليش علاقة بيه، انما انا مترجم من حوالي 5 أو 6 أشهر، وبيرصد هذا التاريخ، تاريخ تأمين العلاقة بين الانسان وربه، وانشاء مؤسسة متحالفة بطبيعتها مع الحكومة الموجودة، وده اللي يفسر العلاقة الخاصة
اللي بين القيادات الكنسية وخصوصا إذا كانت لها يعني أطماع في السلطة وكذا مع كل الحكومات الحية على مر التاريخ. إذا كانت الكنيسة الكاثوليكية رغم إن إحنا لازلنا نؤمن إن الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية لأنها كنيسة لها مرجعية واخد بالك، لأنه وهو ده اللي بيوحدها بينها وبين الإسلام، ويجب إن المسلمين والمسيحيين يقفوا صفا وخصوصا المسيحيين الكاثوليك والمسيحيين الأرثوذكس أمام الهجمة الشرسة للإلحاد التي تدمر كل مرجعيات وأساسها تدمير البناء الخلقي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى.
نكتفي بهذا القدر.
والله أنا يعني مش عارف أقول لحضرتك إيه، أنا تحت أمرك.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معك متولي من برنبال الجديدة المنصورة. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا أخي، اتفضل.
الله يخليك وسلام لضيوفك جميعا. هو شوية يعني خواطر كده كاتبهم. وبس أولا قبل ما أتكلم، حضراتكم ما بتنزلوش الحلقات بتاعتكم على اليوتيوب أو القناة بتاعتكم يعني بتاع شهر 11 كلها، نتمنى ان انتوا بنزلوها بتاع البرنامج ده أول حاجة. الله يخليك، يعني الحلقات السابقة يعني بس لو حبينا ننزلها أو حاجة زي كده. تاني حاجة حضرتك اتمنى بس الرد علي. انا دلوقتي بتهم القوة السياسية كلها اللي موجودة في مصر اللي هي ما اتفقتش باي اسلوب ايا كان القوة من الدعوة الاسلامية وغير الاسلامية ضد الفلول، يعني ده اول حاجة شغلال. احنا عايزين نقول عزل وعزل، واحنا تفرقنا في الرأي وانت تعرفوا احسن مني في الكلام ده كتير، لكن كنت اتمنى اللي هم كلهم يتحدوا مع اختلاف الوانهم ضد الفلول. دي حاجة.
انت ما تنتخبهمش كشعب، وفي حد
احيانا بيجيلي هاجس كده اللي النظام بتاعنا ده ما بيتحكمش، بيحكمه يعني النظام بيحكم نصه كده يعني يعني حاجة غريبة بتحصل. دي حاجة بتمنى الرد على اسئلتك. اولا يا دكتور عادل، هل مصر على الطريق السليم التوافقي بين كل القوى السياسية
ان شاء الله؟
وهل مصر فعلا مهيئة لتطبيق الشريعة؟ الشعب المصري مهيئ دينيا واخلاقيا ولا لتطبيق الشريعة؟ دي حاجة دكتور عادل. الحاجة التانية، انا في حيرة من امر غريب جدا. بعض الناس بيتهموا الاسلاميين وغير الاسلاميين. الاسلاميين معظمهم اعتقلوا وهون وحصل لهم حاجات كتيرة جدا في المعتقلات، والنهاردة اما الاسلاميين عايزين ياخدوا حقهم في ممارسة حياة سياسية معظمنا حتى كاسلاميين بنتهمهم. وشكرا حضرتك.
جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا جعد؟
مرحبا بحضرتك.
اهلا وبضيوفك الكرام كلهم.
اهلا بحضرتك.
انا كويس، كنت عاوز اتكلم عن الاخوة الليبراليين اللي دايما بيعملوا العقل في كل شيء، فبرد عليهم بالنسبة للشريعة الاسلامية، وبقول ان المشرع الوحيد اللي ملوش مصلحة في التشريع اللي هو بيوضعه للبشر هو الله سبحانه وتعالى. اما التشريع اللي بيضعه البشر دائما بيكون فيه مصلحة لمن يشرعه. وده اصدق دليل عليه ان العلاقة بين المالك والمستأجر كانت بتميل لكفة المالك لما كان اللي بيصدر على المجتمع وعلى التشريع ناس اللي هم الملاك او كبار الملاك، في حين لما قامت الثورة سنة 52 واصبح المشرع بيقلب على عليه الطابع العمالي والفلاحين مال
شكرا. اتصال انقطع. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياك الله يا استاذ عاطف.
مرحبا بحضرتك، تفضل.
الله يبارك، وحيا ضيوفك الكرام، الله يبارك فيكم ويحفظكم ويجزاكم خير الجزاء واحسن. دكتور عاطف، الله، كان لي ثلاث نقاط سريعا كده، الله يبارك فيك.
تفضل. انت استاذ مصطفى؟
اي يا فندم. نعم.
صوتك مميز،
ربنا يكرمك ويبارك فيك.
اتفضل.
دكتور عاطف، اول نقطة، للأسف الشديد بعض اخواننا التيارات الإسلامية من يتصدوا للحديث بيبقوا ضعفاء جدا في الرد على من التيارات الأخرى، وده بيظهر يعني خلل كبير جدا. فمش عارف يعني الحته دي تتعالج ازاي في التيارات الإسلامية بالذات، المفروض ياخدوا بالهم منه كويس جدا يعني.
تمام.
النقطة الثانية يا فندم ربنا يبارك فيك، حتة قضية احنا النهاردة الإسلاميين بيدافعوا وبيتكلموا وبيقولوا الإسلاميين دول ظلموا على مدار 60 سنة. يعني من الذي يخاف من من؟ المفروض الإسلاميين هم اللي يخافوا من الاتجاه الثاني، مش الاتجاه الثاني اللي يخاف من الإسلاميين. الإسلاميين لم يجربوا، لم يحكموا، يعني ما عملوش حاجة خالص. لكن الثار العلماني اللي احنا بنشوفه الآن، كان الإسلاميين في السجون ولا يتحدثون ولا يتحركون ولا يقولون، بل بالعكس منهم كانوا ينظروا في التلفزيون الرسمي، كانوا ينظروا على أن هذا هو حق الدولة ودول مخطئين ودول كذا ودول كذا. فمن الذي يخاف من من؟ المعايير مقلوبة تماما، ومعايير غريبة، ومعايير لا تتفق مع العقل حتى. طب أنتم لم تجربوا هؤلاء الإسلاميين، وهؤلاء الإسلاميين تحملوا، بل أنا أقول أن من أسباب الثورة الحقيقية ما تعرض له الإسلاميون على مدار السنوات 30 الأخيرة أو 40، مما رأوه من عذاب ومن سجون ومن معتقلات ومن مصادرة أموال ومن ومن ومن. إذا أردنا أن نعدد، من الآخرين تعرض لأذى؟ من الآخرين تعرض لأي أذى؟ من الآخرين تحدث حتى لكن كلهم كانوا نفعيين، كلهم كانوا عبارة عن شلة تحمي هذا النظام، ولم يتصدى النظام إلا هؤلاء الإسلاميين. النقطة الأخيرة أخي الكريم، وهو قضية الإسلام الحضاري. نحن فعلا للأسف الشديد عندنا أعظم دين وأعظم رسالة خالدة، من الممكن، لكن عندنا بضاعة جميلة جدا، لكن من يتصدى لهذه البضاعة للأسف الشديد ضعفاء. الإسلام حينما نطوف به في الدنيا أقوى دين وأعظم دين وأعظم رسالة، لأنها بدأت بقول الله اقرأ، فنحن أمة العلم وليس العلم منا ببعيد. وربنا جل وعلا أقسم بأداة العلم فقال نون والقلم وما يسطرون، والقرآن الكريم احتوى على 1300 آية فيها كلها تتحدث عن قضايا علم في علوم الفلك والفضاء والفيزياء، والقرآن كتاب هداية لكن على بساط العلم.
شكرا يا أستاذ مصطفى،
فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
أستاذ مصطفى الشيمي مدير مكتب الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في القاهرة، وعندهم لهم برنامجين كبار عندنا، وراجل يعني ما شاء الله كلامه طيب
كلامه نفيس.
نعود بقى لحضرتك، انا عندي بس موضوع، وانت دايما بتقول ان انت معني بالدراسات النفسية سمعت انت عن علياء المهدي؟ طيب علق لنا كده، لانه اخشى ان يكون ده موجة جديدة من لأنه ممكن يطلع أي حد يقول هذا الكلام ويكرره، وحتى ممكن نكتشف بعد شوية إنه إيه الكاميرا الخفية، يطلع إنه فيه لا اسم البنت دي حقيقية ولا الصورة دي من ممكن تبقى من دولة تانية وبس.
صحيح. كل السادة المشاهدين اللي ما يعرفوش موضوع علياء المهدي
ما هو بقى الدكتور يقول إحنا قلنا الكلام
هو
وزهقنا من الكلام
هو الحقيقة ده من تدبير الله سبحانه وتعالى في كشف هذا الموضوع. قبل علياء ما تعري نفسها قدام كاميرات اليوتيوب او الفيسبوك، كان فيه واحد علماني او اكثر بيعملوا دعاية في بعض القنوات، يتكلموا عن البرامج ويشرحوا الليبرالية، وكان تركيزهم ان الليبرالية ليست كفر، وان اللي بيتهمنا بالليبرالية ويقول انها كفر بالظلم. فجاءت هذه الفتاة لتضع النقاط على الحروف وتقول الليبرالية الغربية اللي موجودة عندنا اللي عايزين يجيبوها هي منتهى الحرية، يعني هي عايزة تقول ان الانسان حر يفعل ما يشاء. وحكاية التخلص من الملابس دي انا شفتها في امريكا في اماكن كثيرة جدا خاصة في الاجازات، فالمسألة دي بيعتبروها حتى لبسك ده بيضايقك، يعني تتخلص منه عشان تبقى حر
مش طبيعي.
مش طبيعي،
ربنا ما خلقكش بلبس.
المفروض تخلص منه خالص،
ربنا ما خلقكش بلبس.
هي طبيعه زي الحيوانات،
يعني مش هنلاقي
زي الحيوانات
طبيعي كده، ماشي بالطبيعه. يعني مش هنلاقي في بناتنا في الشعب المصري البنات الفضليات دول
مش هنلاقي عدد كبير ده
ان شاء الله، مش هتلاقي حد خالص.
البنت في اليوم التالي، وده حضرتك عرفت في اليوم بدا، راحت حديقه الازهر. وخلي بالك من الرموز بقى،
بس مش عارفين ده فيديو قديم ولا فيديو.
لا يعني لما اقول لك ان وثيقه الازهر بتقول مصر دوله وطنيه ديمقراطيه دستوريه، التشريع فيها باختصاص عدم الشعب، العنوان ده يهم العالم الغربي كله، انك شلت منها العروبه والاسلام. فلما تيجي البنت تختار حديقه الازهر ومصر فيها الف حديقه، وبعدين تروح هي وصديقها و
يعني انت بتركك على كلمه الازهر
يا فندم، بيختاروا عناوين لا اله الا الله.
طب ما فيش علاقه بين كلمه الازهر وحديقه الازهر
يا ابو عاطف. ليه معاهده السلام كانت في كامب ديفيد اللي هو معسكر داوود؟ اشمعنى امريكا في حاله 50 ولايه ما كانش فيهم غير المكان ده؟ عشان ده منتهى الاذلال للاسلام والمسلمين.
واضافه لكلام حضرتك، مؤتمر مدريد اسبانيا،
اسبانيا
اللي هي الاندلس.
ايوه بالظبط بالظبط. العناوين تهم العالم الغربي كلام، واحنا ناس شغالين في تحليل المضمون.
تمام.
فالبنت امرت من الخارج ان هي تتجه الى حديقه الازهر وتترك الشاب اللي هو صديقها ده يقبلها ويحتضنها. وبعدين الفضيحه دي اتنشر، لانهم حتى اللي راحوا في اتجاه المكتب ويعني ما كانوا عاوزين ضروري حد يتكلم معاهم عشان الرساله توصل بحضرتك. والناس اتكلموا وبقوا مذهولين جدا، ناس موظفين في حديقه الازهر. وطبعا الازهر لغايه دلوقتي ما قامش بالنوم ولا عرف ايه اللي حصل في حديقه الازهر وليه
الحديقه الازهر دي بتاعه الازهر تبع الشيخ الازهر يا دكتور محمد. دي حديقه جنب الازهر
تموها، بس هو اسمه اللي لا هو اسمه لا يلون
عشان اسم يعني
اللي عاوز يصير
مش
اللي عاوز يصير يروح
يعني ما راحتش حديقه الازبكيه.
ايوه بس الارمان مش عارف
ولا حديقه الدوليه
واخد بالك. فيضاف الى هذا بقى ان البنت دي
يعني انت عاوز تقول للمشاهد، خد بالك يا مشاهد، اذا كسبنا الجماعه الليبراليين دول والعلمانيين يفضلوا يختاروا وفكرهم ينتشر هيعملوا ده في ولادنا.
يا ابني اصل انت عمرك ما تطالب بحاجه بجزء منها.
صحيح.
انت مطالب بمنتهى الحريه اللي هي الليبراليه. سبحان الله. وانا بقول لسيادتك ان ربنا خزاهم، لان هم كانوا في القنوات اسسوا فكره ان احنا مش كفره، احنا ناس مسلمين وممكن نعيش بالليبراليه بتاعتنا في اطار الاسلام زي ما عشنا في فرنسا وغيره وغيره. لكن الليبراليه معروفه عند تاسيسها في فرنسا على يد فورتيل والناس دي ان هي منتهى الحريه، توصل لمنتهى الحريه. على كل حال البنت دي اختاروها ليه بقى بالذات؟ ما هو مش اي بنت في مصر بتعرف تعمل كده. في مرض نفسي اعراضه انك انت تظهر اقبح ما عندك. يعني الطبيب النفسي يسالك يقول لك ابنك ده بيقول كلام عيب قدامك ما كانش المفروض يقوله، فانت بترد عليه وتقول له اه، يقول لك اذا دي بدايه التعرف على المرض
ده. بدايه المرض.
فالبنت بتعاني من فصام شديد جدا هيظهر في الايام اللي جايه ان شاء الله كنوع من الجنون، مفيش هتعالج يعني. كنت حضرتك لكن عاوز ارد بس على الاخ اللي سالني كمرشح لرئاسه الجمهوريه، هل انتخابات رئاسه الجمهوريه ممكن تتم 30 مايو؟ هو قال 30 ابريل، هم طلبوا في التحرير ب 30 مايو. ده استحاله.
صحيح.
يعني وجود السماء تحت والارض فوق اسهل
ليه
من ان لا يمكن، لان انت عندك لغايه مارس شورى.
صحيح.
وبعدين عندك دستور هيتحط عشان يقيد
6 شهور و15
رئيس الجمهوريه، وليكن في شهرين ثلاثه. فلو جه المجلس العسكري وقال ادوني فرصه لغايه شهر 11 لغايه يناير 2013 ليست هناك مشكله من ناحيه العمليه. اذا عرضنا نعمل مشكله يبقى احنا بقى مدفوعين من السياسه
تاني.
انما 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 في حاجه، المطلب في التحرير كان طبيعي، لانه نوع من ايه، انت مش عاوز تسلمني ولا عاوز استلم، فانا بقول لك اديني في نهايه مايو، انت تقول لي هديك في نهايه سبتمبر، هديك في نهايه ديسمبر. وانت بتتصرف صح كمان مش عسكري، وانا بتصرف صح كراجل بطالي.
مش مشكله.
بيسموه المطلب التحفيزي وليس المطلب المقنن اللي هو ده الميعاد بتاعه. فالاخ يطمن، لا الانتخابات هتبقى
طبعا. دكتور صلاح انت كنت موافق انه ما، ولا انت كنت قلت ممكن وهو المتصل بيتصل؟
والله بص حضرتك، اصل احنا محكومين باعلان دستوري. طب ما يتعمل الانتخابات على الدستور الحالي، لان البنود في الدستور
اللي هي بتقيد اختيار رئيس الجمهورية تم تغييرها تعدلت وبعدين اللي يتعمل الدستور على مهله ولو حدث اي تغيير فيه يؤثر في صلاحيات الرئيس وبتاعها بها فبها ونعمت يبقى في عندنا رئيس عندنا مجلس تشريعي وعندنا رئيس بسرعة
في مشكلة هتقابلك ربما القوة السياسية المنتصرة في الانتخابات تطلب جمهورية برلمانية مش رئاسية الدستور.
بص حضرتك
مضطر لا لا انت تحط رئيس بصلاحيات كامله وبعدين تيجي تقول له خليك
او يمكن المقصود يا دكتور محمد انه في التاريخ ده على الاقل يكون اتفتح باب الترشح وهتاخد المرحله
لا لا
على يكون خلصت
الانتخابات وبقى عندنا الرئيس
بس انا رايي ان لو حصل شهور معينه لا تحدث كارثه في مصر
بص حضرتك
من حق القوى الشعبيه ان تطالب بمايو من حق الجيش العسكري ان يقول ادوني شهرين ثلاثه
اي رئيس لن يستطيع ان يمارس الصلاحيات التي كانت موسده للرئيس السابق طيب. لن يستطيع حتى بدون دستور جديد لن يستطيع هذا الشعب القبيل الحر السائر لن يقبل رئيس تغيير مرة ثانية حتى مهما كانت الصلاحية
هو كلام الدكتور محمد ده تمام وعشرة على عشرة لان لازم يكون في برضو مساحة دكتور
للتفاوض
العملية ما هيش لسه في حاجات سابقة لأوانها ما باش نحن قوالب جامدة
تمام.
يعني مايو لكن لو امتدت اربع او خمس بدل ماشيين في الخطوات السليمة والصحيحة
بس يردوا علينا طيب استاذ خالد الزعفراني عندنا خبر بيقول احباط محاولة تهريب مدفع من ليبيا الى اسوان جماعة في
اسوان من ليبيا الى اسوان
اتلاقوا عربية اللي جاية مش مصرية من ليبيا وعليها مدفع ووقفوها جريوا الناس اللي كانوا فيها اتنين انما قعدت افكر وادور لها على حل طب ده هيعملوه ايه
مالوش من الناس اللي هم كانوا بيهربوا المدفع دول تجاههم ايه
لسه
اتجاههم
ما كانش في الخبر ده
اتجاههم سياسي طائفي اتجاههم ايه
خلينا في المدفع سيبك من هم مين اختار
احنا عاوزين اللي هيضرب المدفع اهم حاجه اللي هيستغل
المدفع كنت مدفع الافطار رمضان
هي طبعا منطق مصر بتحط مناطق كلها مناطق ملتهبه الحقيقه يعني طبعا اسرائيل دي, 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 دي حاجة تانية وبعدين ليبيا ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحصل فيها هدوء وتحكمها حكومة وحكومة يعني حكومة تمثل كل طائف الشعب وكل اتجاهاته طبعا السودان ده قارة الواحدة السودان ده هو قارة افريقية ده جمهورية السودان دي دولة يعني غير طبيعية في افريقيا وهي مدخل العرب او الرابط اللي يربط العرب كلهم بافريقيا السودان طبعا على حدودنا مع السودان ده فيه اسوان فيه النوبيين فيه كلام عن اشياء طائفية في المنطقة الجنوبية في مناطق حدودية في مصر لم يعني ترك الاستعمار الانجليزي مادة الخلاف ان يدخل ما ان يهرب لجنوب مصر في اسوان دي منطقة حدودية زي ما تعرف في النوبيين عندهم مشاكل في كلام عن فتن طائفية او اهتمام طائفي في المنطقة دي في دارفور ومشاكلها وان دارفور قريبة جدا من الحدود المصرية بالطرق البرية اللي موجودة انا اتمنى بقى حكومة الثورة ان تهتم بالسودان وان علاقتنا بالسودان تكون علاقة خاصة غير اي دولة عربية الثورة الحقيقة ثورة يوليو كانت من يعني من الاخطاء الكبيرة جدا وموضوع السودان وانفصال السودان عن مصر كملك فاروق ملك السودان ومصر دولة السودان دي هي حل اغلب مشاكل مصر اراضي زراعية ثروات معدنية دم تدار طبيعي احنا اي سوداني موجود في مصر منظروش عن اجنبي ده الدول الوحيد في العالم كله وطبعا بعض الناس من ليبيا لكن اي واحد حتى من السعودية من الكويت من الامارات من الناس تنظرون اجنبي لكن السوداني الناس تنظروا كأنه مصر فالعلاقة اللي بين السودان ومصر علاقة لابد توضع في اطار تاني الحدود بدل ما نقول نحط نقط بقى وتفتيش لا احنا نعمل حاجات طبيعية زي مسألة حلايب اللي الدكتور بيقول عليها دي طب ما في حل دول بتعمل احنا مختلفين مع السودان عن منطقة حلايب نعملها منطقة حرة ونعمل لها ما يعني حكومة او مجلس محلي او كده مشتركة بين السودان ومصر وتبقى منطقة تجارية حرة، منطقة ثقافية حرة، يتعمل فيها جامعة مشتركة، بنوك مشتركة، وتبقى بداية للتكامل، نموذج التكامل بين مصر وبين السودان. النقطة اللي أنا المواحد السوداني مرة نبهني لها شيء غريب جدا، مصر من ثاني دولة في العالم دخل فيها سكة حديد بعد بريطانيا، وبرضو السودان دخل فيها السكة الحديد مبكرا.
هذا التاريخ كانت مثال مصر والسودان حتة واحدة،
حتة واحدة، ده أنا عاوز أقول لحضرتك النقطة بقى، في الوقت السودان ومصر دولة واحدة محتلهم احتلال واحد للاستعمار الإنجليزي. المورد للسكك الحديدية هي بريطانيا. عملت ايه؟ خط السكك الحديدية في مصر يختلف عن خط السكك الحديدية في السودان، يعني القضبان، المسافة اللي بين القضبان في مصر تختلف عن عملها، تختلف يعني، تختلف عن المسافة حيث هو عامل في ذهنه ما ينفعش القطر يجي من اسكندرية ويوصل لفين للخرطوم، لابد يجي في حدود فاصلة، ده قبل ما تنفصل مصر عن السودان. فهو في ذهن الاستعمار الانجليزي يشوف يفصل بين الدولتين من بداية ادخال السكة الحديدية.
شكرا
استاذ
خالد معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامعينك اتفضلي.
حضرتك انا عايز اتكلم في موضوع بدء ابن حضرتك دكتور عاطف يعني.
فضلي.
بالنسبة لموضوع علياء، اذا كانت علياء عندها تصرف اخلاقي ايا كان انتمائها الاخلاقي يعني، في برضه في مصر تصرف ديني يعني، ده مقابل ده، في تصرف اخلاقي يقابل تصرف ديني. تقول لي ازاي حضرتك يعني لما يطلع واحد مسؤول ومن ضمن اللي حاطين الدستور يقول اللي ما تلبسش طرحة على راسها تبقى فتاة رفيفة تصرف
تبقى ايه؟
فتاة رفيف،
فتاة
شرب على راسها، مش مثلا يقول دي تبقى بعيدة عن الدين ومحتاجة للطوعية، لا، الفتاة رفيف بنفس هذا الله. لما يطلع واحد من 30 على الفضائيات يقول ما فيش حاجة اسمها ديمقراطية بنعترف بيها، ما فيش حاجة اسمها مساواة بين المرأة والرجل، والست ترقب في البيت، هو ده مش تصرف؟
حضرتك بتشتغلي ولا قاعده في البيت؟
فين الاعتدال في الاسلام؟
سامعاني حضرتك؟
ايوه.
حضرتك بتعملي ولا رب تبارك؟
طبعا بعمل وبركب الحمد لله رب العالمين. مش اي حاجه يعني، مش جهله يعني.
اتفضلي.
معايا حضرتك؟
معاك.
فده مش اسمه تصرف لما طيار ينزل سيدات منتقبات ورافض يحط صوره، مش اوكي، عايز يحط صوره جوزها، لا، وممنوع انها تتكلم مع اهل الدايره، تكلمهم عن طريق محرم، جوزها او ابنها او اخوها. طب انت نازله ليه؟ كماله عدد. انت تتكلمي جوه البرلمان ازاي؟ كماله عدد. صوتك هيطلع ازاي؟ ما انا دلوقتي بتكلم لان خايفه اقول ان صوت المراه عوره، فبلحق اتكلم واقول رايي. فده مش تصرف. ده ايام سيدنا عمر قال اصابت امراه واخطا عمر، يعني كان في كلام وفي الست بتتكلم، في وسطيه يا جماعه. ايه من الولاد دي كلها بتعمل؟ البلد بتتخرب. لما يطلع داعيه كنت بحبه جدا في الميدان النهارده بيعمل بيعه في الميدان، ويقول المراه ان شاء الله لو انا مزيت رئاسه المراه لا تعمل. ليه المراه لا تعمل؟ ليه
بيع عامه؟ مش بيعمل
بيع عامه. الشرعي اللي يقول لك
الدكتور صراحه
انا اسال حضرتك، اسال حضرتك
على حاجه معينه. السياحه وبيتكلموا
يا استاذي،
انا مش بلد دينيه
يا استاذي،
يعني سوري، يعني انا ما عنديش سياحه دينيه.
طب انا اسال حضرتك سؤال،
قولوا البنوك وقولوا ما فيش سياحه، لكن نكون واضحين في الكلام.
طب انا اسال حضرتك لحظه،
هقول على الشريعه الاسلاميه، هقول لك ما حدش يديني، لان انا ما عنديش معالم اسلاميه، انا مش ما عنديش كعبه،
شكرا.
سيدنا النبي ما عنديش، فلازم يكون الكلام في تعقل. وحتى البرامج اللي بتنزل لاحداث السيارات، انا واحده مسلمه ومحدش يقدر يقول ان اي حد من السيارات اسلم مني. الحمد
ربنا يزيدك. محدش طبعا يميز نفسه عليك او على غيرك. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الو،
معاك، اتفضل.
والنبي لو سمحت يا فندم. الو،
معاك.
وعلى ما بيقولش معاك السيد. انا من دياج بنجم شرقيه.
مرحبا بيك، اتفضل.
مرحبا بيك يا بيه.
سعادتك انا ولا ليا دعوة بالثورة ولا ليا دعوة بالكلام ده كلهاته. انا عايز اكل عيش. اقسم بالله من يوم الثورة البلد وجعت ومش عايزين اروح على فين.
شغال ايه؟
نعم انا شغال مقاول يا بيه.
مقاول ايه؟
شغال مقاول. مقاول معماري.
طب المقاول ده المقاولين شغالين النار. لان الناس بتبني مخلفات والمباني ما وصلتش للمعدل زي انت اللي كسلان.
يا سعاده البيت
ده الدرب نجم على فكره. دول الشطار بتوع الشرقيه
طبعا. مفيش سوق. مفيش سوق.
انت بقيت كتير بقى البنا بقى كتير جدا.
انا بقول لك اهو انت بتقول ملاحظه كلنا مجمعين انه المباني في مصر معدل المباني
عالي جدا.
ما حصلش في الاخر اللي فات
خدوا الاراضي الزراعيه كلها وده شيء خطير جدا.
يعني المباني
عندنا في كفر
الشيخ. المهم اتفضل يعني معاك. طيب عموما ربنا يوسع عليك والثوره ربنا
ما تخافش على الطيب يا ابني نجم على فكره. انا عاوز موضوع الاراضي الزراعيه يا دكتور.
اتصل ثاني ولا خلاص؟ اتصل اخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي معاك.
حضرتك بس يعني تسمح لي ان انا ارد على الاخت سهير لان انا عارفاها يعني كانت بتتصل على سمعت لها اكتر من اتصال على عده قناه وهي من مشاهدات الشيخ احمد عبد عوض ويعني دايما متحامله على التيارات الاسلاميه وانا بسالها واقول لها المفروض تحدد تقول مين اللي قال حكايه ان الزوج المرشحه هي اللي تنزل. يعني الكلام ده انا اعتقد ان هو كلام غير صحيح والا تسمي مين اللي مين الداعيه اللي طلع وقال ان الزوجه ينزل بدلها زوجها. بالعكس ده حزب النوره يعني عمل اقاده ناس عشان سخروا وعملوا الكلام ده. فالكلام ده اكيد كلام سخريه حد قاله وهي اخذته يعني وبتردده او كده اهو. وارجو انها يعني لا تسيء للاسلاميين لان يعني انا دايما متابعه فكرها وفكرها دايما يعني ميال للصوفيه او لحاجه زي كده فدايما متحامله على التيارات الاسلاميه جدا. يعني دي اول حاجه. تاني حاجه بالنسبه لعليا اسمها علياء ماجده المهدي يعني تمام. نسبه الى والدتها زي مدرسه نوال السعداوي وهي بتقول ان القمني هو يعني مدرسه هي برضه طبعا مدرسه والكلام ده. الفيديو اللي حضرتك نزلته امبارح ده انا يعني الحمد لله كنت من اول الناس اللي نزلته من حوالي 3 او 4 شهور ولكن الاخوه يعني عاتبوني لان حضرتك طبعا منتجته هي البنت من الاول هي اللي بتصور بكل بجاحه وبتضحك وهي يعني محتضنه وداخله على الـ على الـ على المكتب ويعني عماله يقول لها صوري صوري على اساس ان مثلا يحصل تجاوز او حاجه وينزلوه. وهم على فكره اكيد اللي منزلينه على النت لان هم اللي كانوا بيصوروا مش المكتب الازهر هو اللي كان بيصور. يا ريت بقى حضرتك تدخل على واحده تاني اسمها داليا زياده. داليا زياده دي من قيادات 6 ابريل وزاليا زادة ديت راحت في الكونجرس وخطبت فيه وهجمة الازهر لان كان بيتكلم عن المحرم وهجمة المحرم وهجمة الاسلام وكده وبرضو ليها صور عارية في امريكا هناك ويعني في برضو صورة لعلياء المهدي بس طبعا حضرتك يعني ما قلتش ان حد تنزلها. هي لكريم ده اسمه عبد الكريم دوت اسمه كريم عامر وانا قبل كده ذكرته مع علاء عبد الفتاح ده ملحد وكان متصور صور في رمضان هو وهي وكاتبين على الـ على الـ على الترابيزه اللي هم قاعدين فيها يا محلى البيره في رمضان. فارجو ان احنا لان انا برضو ليا عتب على الاستاذ صلاح يعني استاذ صلاح اللي مع حضرتك لاني لما كان عمال يعني يتكلم كلام يعني عن
دكتور صلاح عبد الكريم
اللي قاعد جنب حضرتك استاذ صلاح عبد الكريم لما كان بيتكلم عن اسماء محفوظ واتكلم كلام يعني
بس هو رجع اسمعي بس
انا اعتقد يعني هو ان هو
لحظه اسمعي بس اسمعي لحظه الكلام ده كان قبل الاحداث الاخيره وهو قال ان هي شافها بنت جريئه ومتكلمه وكويسه
لكن
اسمعي بس اسمعي بس رجعت انا تاني في لقاء بعدها وجبت له وهاجمها.
طب كويس قوي
كده يعني عشان ممكن انت ما تكونش شفت اللقاء
التاني. احنا كمسلمين يا دكتور المفروض ان احنا الحمد لله
يعني انا قلت له انت مره قبل كده اثنيت عليها وحدث كذا كذا في الخبر الثاني قال لي لا طبعا المفروض تحاكم و
جزاكم الله خير.
الله يكرمك. بس احنا طبعا اخواننا المشاهدين مش عاوزين نقول بقى ايه دي من بتشاهد الشيخ احمد عبد عوض ولا ده عشان ما نقعدش احنا كمشاهدين عاديين نتجرأ على العلماء. كل العلماء افاضل وكلهم على راسنا من فوق ولما هم يصطدموا مع بعض يبقوا هم حرين. انما لو انتوا خلينا غلبه كده نقابل ربنا بذنوبنا مش عاوزين نغلط في العلماء. بيقولوا لحوم العلماء مره. احنا
عايز اعقب على كل اللحوم مره.
اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بخصوص قصه الفتاه اللي هي ظهرت عاريه دي ايا كان اسمها يعني هي او غيرها انا عايز اقول يعني من اجل مثل هذه التصرفات اللامسؤوله احنا تصدينا لوثيقة السلم. ليه؟ لان احنا مش عايزين نيجي في يوم من الايام بقى نجد بقى ما هو افظع من هذا ويبقى طبعا. زواج المثلين كمان ونخش في متاهات وايه وبقى
الزواج المدني
والزواج المدني وكل مثل هذه الايه الافعال يعني اللا مسؤولة. ده بالنسبة للنقطة الاولى. النقطة بخصوص تهريب بعض الاسلحة اللي بتدخل من الحدود برضو احنا عشان كده بنقول لابد ان يعود الجيش وبسرعة لحماية حدود وامن الوطن سواء من الجنوب او من الشمال او من اي مكان. طبعا التطرف يعني مرفوض بكل صوره واشكاله والوانه. وانا مع يعني كثير مما قالته الاخت سهير. فعلا يعني انا يعني الاخ اللي يقول ان الفتاة اللي هي لا تلبس على رأسها غطاء انها فتاة رصيف هذا اسلوب مرفوض.
طبعا
يعني ده اسلوب مرفوض يعني ولا يصح ان يكون من داعي. احنا بنتحدث
عن برضو السياق
نرد من طريقة عرض دعوتنا
يا دكتور محمد. نعم. احنا ما شفناش السياق كله اللي الكلام اللي بيتقال
لو يكون هو برضو
بياخد جملة
صحيح
اقتطاعها لكن ممكن يقول فتاة متبرجة فتاة ماشية على الرصيف الثاني خدها
فهي تؤخذ لا وعلشان كده انا برضو بنصحها انا برضو بنصحها
ان هي لما
ان هي يعني انا بنصح ان تتحرك
دقة ان اللي قال الدكتور صبحي
صبح صالح
هي لمحت كده
هي بتقصد الاستاذ صبحي صالح وانا عشان كده برضو بنصحها انا بتكلم في العموم ان احنا نرفض هذا لان ده ليس هذا من حسن عرض ديننا وتناوله التناول السليم بالاخلاق السليم. لكن في نفس الوقت انا برضو بانصح انها تتحرى الدقة زي ما بيقول اخويا الدكتور عاطف ان هي تشوف الموضوع كله يعني ممكن تكون هي اخذت جزء من الموضوع
الإعلام
او الاعلام او الاعلام صحيح والاعلام
عنوان
صحيح 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 فلكن احنا يعني بنتمنى ان نعود الى منظومة الاخلاق الكاملة التي يعني تضبط الاداء في اي اتجاه.
نتمنى يعني انه بالفعل احنا فينا نوصي بالاخلاق
صحيح.
والاخلاق يعني
منظومة
يعني
الاخلاق
محتاجة احنا قلنا هنا الثقافة عايزة ثورة والاخلاق عايزة 20 ثورة
صحيح. منظومة الاخلاق يا دكتور عاطف الحقيقة منظومة متكاملة وهي متعلقة بكل جوانب الدين يعني هي الضابط على حتى عقيدة الإنسان وعلى معاملاته وعلى معاشراته وعلى عباداته حتى على العبادات
هي الاتجاهات اللي مهتمة في مجلس الشعب
كلها
بالأخلاق ناشر الأخلاق بيبقى إنجاز
صحيح
غير عادي.
وبعدين الأخلاق دي أصله منظومة من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد عليه الصلاة والسلام جاء ليتممها إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق. وأنا عايز أنهي بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيه أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه.
ربنا
يعلمنا
وإخلاك إن شاء الله. نختم يا دكتور صلاح بس أنا كنت عاوز في ملمح بعدوا عنه إخواننا هم بيعلقوا إنه الأسلحة اللي بتخش مصر هم شغل بالهم بالحدود وتصرفهم بالحدود والوقاية من هذا الأمر لكن أنا الآن من إنه أصبحت هذه الأسلحة داخل مصر إذا كانت ضبطة مدفعا فكم مدفع دخلت وما ضبطتش
وكم بندقيبة
يعني الآن لازم يبقى فيه هاجس أن السلاح يملأ مصر فيما سيستخدم صحيح. وكيف يسحب وكيف وهل أفكار عاوز أفكار مبدعة لتشجع الناس إن إحنا نلم منها السلاح ده ونديها مقابل عايز أجهد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة يعني أنا حاولت لغرفات كده شوية حاجات هو يعني أنا بشعر إن وأرجو أن يتسع صدرك وصدر الإخوة المشاهدين للحكاية دي. أنا بتحرك في دائرة العمل الإسلامي والجماعات الإسلامية يعني منذ نعومة أظفاري وأنا والدي رحمة الله عليه كان من علماء الأزهر وأنا دخلت في التعليم الأزهري لغاية ما وصل سني 7 سنوات وبعدين تحولت
للتعليم الأميري في ذلك الوقت 62 سنة دلوقتي، أنا بشعر أن المشكلة الأساسية في الفرقة هي الحياة في الزعامات. إحنا يعني الحركات الإسلامية في العالم الإسلامي كله يعني عندها مشكلة الزعامات دي، بتتكون الزعامات وبعدين الزعامات بتبقى يعني عايزة كده إيه أداء لواجبها اللي هي بتشعر بيه أمام الله سبحانه وتعالى، إنها تحمل الناس على الحق حملا وترصهم رصة كده وتقابل ربنا تقول لهم يا رب رصيت لك الناس زي ما انت عاوز. طبعا الكلام ده انا بقوله وانا عارف ان كل المشاهدين الافاضل كلهم عارفين ان ما اقوله هذا يصطدم مع يعني احاديث كثيرة يعني ايه وردت، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني هو اللي ادانا عايز الانسان حر وعايز الانسان يقبل على الله سبحانه وتعالى ليس إمعة يعني ينضبط بما يفرض عليه، ولكن يأتي إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه طائع. هذه أول أمر. الأمر الثاني فيما يختص بالشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية كمدرسة قانونية الآن ترسخ أقدامها حتى في مدارس القانون العامة كمدرسة تشريعية متطورة ومتميزة عن غيرها من القوانين والتشريعات الوضعية. هذا أمر الثاني. الأمر الثالث إخواننا اللي بيدعوا للليبرالية، وأنا طبعا لا أتهم نوايا أحد، ولكن هم حظوهم الحقيقة مش كويس، لأن هم بيدعوا إلى الليبرالية في الوقت الذي تنهار فيه في عقر ضرة الحداثة بتنهار في بلدها، الليبرالية بتنهار في بلدها، الرأسمالية بتنهار في بلدها وبيتركوها. وما يحدث الآن في العالم كله الليبرالية والحداثة أدت إلى انقراض
اليساريين اللي انقرضت
يعني. ما هو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، واخد بالك؟ طبعا اليساريين هم الوقت ما بيقولوش يساريين قوي، واخد بالك؟ ولكن هم قلبوا الناحية الثانية الآن، ومن دعاة الليبرالية ومعظم اللي كانوا يساريين في الخمسينات والستينات أصبحوا الآن أقرب إلى الليبرالية إلى أمريكا من غيرهم.
هم بيحفزوا المخططات الامريكية.
حظهم وحش، لان هم الوقت الان الانسانية في العالم كله وفي الغرب عقر ده الليبرالية والحداثة والرأسمالية بتلفظ والمظاهرات يوميا وعلى اشدها في كل انحاء العالم، والانسانية يعني ظمآنة الى الحق الذي نزل الله به سبحانه وتعالى، بس عايز حمل عدول يحملونه الى هذه الانسانية الضالة. فيما يختص بالمدافع وتهريب الأسلحة، الحقيقة أنا مش قلقان على الموضوع ده شوية، يعني أنا إحنا طبعا إحنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، فالحذر من الأسلحة واجب، ولكن في أخطار كثيرة بتتناوشنا. ويعني يعني مثلا أنا بتصور إن الحاجات المتسرطنة الأغذية والأسمدة والمبيدات المسرطنة اللي أصابت الشعب المصري كله بأمراض لم تكن معروفة عندنا، دي أمر إحنا أخطر من الأسلحة، لأنها بتنهش في أجسادنا كلنا كمصريين ليل نهار. إحنا عندنا التهاب الكبد الوبائي، أنا مش خايف من المدفع ولا المسدس، وأنا متأكد إن إن شاء الله الحكومة المنتخبة بعد ما يعيدوا بناء منظومة الأمن والجيش طبعا يعني يركز على رسالته، إنما أنا خايف يا أخوانا التهاب الكبد الوبائي تلت المصريين بيعانوا منه، تلت المصريين بيعانوا منه، هذا أخطر من أي مدفع أو أي مسدس يتم تهريبه.
شكرا جزيلا. إحنا عاوزين نقاوم الاثنين. نختم بدعاء من الدكتور محمد أو غيره من ضيوفنا. تفضل الاثنين.
يا رب. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم ارحم ضعفنا، واكبر كسرنا، وتولى أمرنا، واحفظ مصرنا. اللهم احفظ مصرنا، اللهم أقي مصرنا من كل سوء، اللهم أقي مصرنا من كل سوء. اللهم اجعل في لقائنا هذا النفع لأمتنا ولدعوتنا ولأنفسنا،
واخلفنا يا ربنا في لقائنا هذا خير ما تخلف به عبادك الصالحون. اللهم احفظ هذه القناة قناة الحافظ والقائمين على أمرها وأصحابها يا رب العالمين الذين يحملون هذه الفكرة المباركة فكرة الإسلام. اللهم بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أخلاقهم وبارك لهم في ذويهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتحا مبينا واهدنا صراطا مستقيما وانصرنا نصرا عزيزا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. اللهم انصرنا نصرا عزيزا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ هذا البلد مصر الغالية علينا جميعا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام. شكرا إخوانا المشاهدين. بنكرر كالعادة اعتذارنا وتأسفنا إذا كنا يعني أخطأنا في حق أحد ذكرنا اسمه حد من المشاهدين أحد العلماء أحد المتخصصين يسامحنا. إحنا كان بغيتنا وهدفنا إن إحنا ننصح ويعني نصوب ربما بعض الأخطاء وإن شاء الله يعني حسن النية يبقى عذر لينا. وبنترككم مع القرآن والسنة وبنذكركم بما بدأنا به حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد راجع نفسه قد ايه انا محب لله قد ايه انا محب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد ايه هذا الحب متملك مني وظاهر في افعالي واعمالي. لان اللي بيحب بيطيع اللي بيحب بيتمنى اللقاء اللي بيحب لمن يحب اللي بيحب يتمنى انه يفعل ما يعني يرضى عنه او ما يقبله او ما يسعد به المحبوب. واحنا عارفين ايه اللي يرضي ربنا عز وجل وربنا يحبه لنا وكذلك ما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم ويحبه لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم. فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات. القرآن حياتي.